ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 98 بعد 107. نعم، الدورة العلمية 96 بعد 107، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر رجب لعام 47 و400 وألف. وهذه الدورة تتضمن رسالة بعنوان طالب العلم والاعتناء بالسنة والحديث للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. والحقيقة الشيخ له عدة نصائح في الطلب وفي بيان الطرق الصحيحة لتناول الطالب كيفية دراسة العلوم الشرعية بطريقة علمية رصينة، وله جهود في بيان ذلك، سواء على وجه عام في طرائق الطلب أو على وجه خاص في كل علم من هذه العلوم. فمع علم الفقه كيف تدرس الفقه، ومع علم الحديث، ومع علم التفسير، وسائر العلوم الحقيقة المشهورة أو الأصلية الأساسية، وفيها كلام نافع جدا. وما أحوج الطالب من أمثالنا إلى أن يتعلم الطريقة الصحيحة في الطلب، وأن يسير على طريقة تؤدي إلى الانتفاع. لأن الإنسان قد يكون عنده ذكاء عقلي، قد يكون عنده همة عالية، لكنه يفقد الطريقة والبصيرة، وحينئذ فتكون جهوده مهدرة، وتكون قراءاته مبعثرة، وتكون تقريراته غير واعية وراسخة، كالذي يعتمد كما يقال في العمل على عضلاته وعلى صحته، ولكن ليس عنده طريقة وتفكير. وربما اختصر الإنسان بطريقته وتفكيره جهودا كبيرة جدا ومؤثرة. ولهذا فرق بين الخبير والعامل. العامل يضرب بفأسه، العامل يدق بقدومه، العامل يحفر بكذا، والخبير يختصر ذلك كله بماذا؟ بالطريقة. ولهذا نجد أن كلام العلماء أقل من كلام العوام، والناس يتفتتون في الكلام، وكلما كثر العلم ورسخ كلما قل الكلام، لأن العالم يستطيع من خلال ذلك أن يضع الكلمة المعبرة، الكلمة الصائبة في الموضوع التي بها يختصر كثيرا من الكلام. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مئنة فقه الخطيب أن يقصر خطبته، هذا من مئنة فقه ومن رسوخه أن يقصر الخطبة، فربما تخرج كلمات وعبارات قليلة جدا تغني عن كثير من الكلام. ف الطريقة مهمة جدا لطالب العلم. الطريقة لابد أن نعرف الطريقة قبل المذكرة. أولا سيختار العلم الذي يحتاج إليه، فهناك أولويات في العلوم وهناك أولويات داخل العلم نفسه، فينظر إلى حاجته، ينظر إلى حاجة بيئته ومجتمعه، ثم يعرض ذلك على طريقة أهل العلم، كيف كانوا يدرسون، كيف كانوا يتعلمون، كيف كانوا يسيرون في هذا الطريق، فيختصر عليه الطريق اختصار. أما العشوائية هذه لا تنتج طالب علم راسخا يتعامل مع الأزمات، يتعامل مع الفتن، يتعامل مع المسائل بالتصورات التي ينبغي أن تكون، وبالتناول الذي ينبغي أن يكون، وبحصر كلام أهل العلم في المسألة الذي ينبغي أن يكون، وإنما تكون طريقته طريقة عشوائية. يقول مثلا كأن المسألة فيها كيت وكيت، أو يتكلم كلاما ربما يناقض بعضه بعضا وهو لا يعي ولا يدري. فمسألة الطريقة مسألة مهمة جدا جدا، ولا نستهين بها، مسألة الطريقة ومسألة التناول، مسألة التصور، فإن العلم فرع عن ماذا؟ عن التصور، كما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا فعلا صحيح، تصور المسألة أولا، تصور الشيء أولا، ثم بعد ذلك تتناوله التناول الصحيح. وكم من مسائل اشتبهت على الإنسان بسبب عدم التصور. هذه المسألة تدرس في تحت أي عنوان؟ هذا واحد. اثنين، في أي علوم؟ هذا اثنان. ثلاثة، يتناول الإنسان هذه بأي طريقة؟ كيف يحصل كلام العلماء؟ ما هي قواعد الترجيح بين ما ظاهره بين التعارض الذي يكون بين كلام العلماء؟ كثير وكثير من المسائل، يعني احنا لو مثلنا عن هذا ربما يطول المقام. من أشهر هذه المسائل مسألة الخروج على السلاطين، فهناك فرق بين من صورها خروجا وبين من صورها أمرا معروف ونهي عن منكر. كل الذين نزلوا هؤلاء يقولون ليس هذا بخروج، هذا أمر معروف ونهي عن منكر، إنما الخروج أن تمسك سيفا، ونحن لم نمسك سيفا ولم نمسك سلاحا، وبالتالي في المسألة تصورها عندهم ماذا؟ تصور عندهم ماذا؟ تصور عندهم أنه أمر معروف ونهي عن منكر. نفس تصور المعتزل، حينما أنت تقول أمر معروف ونهي عن منكر ثم تخرج من المدينة وتنزع اليد من الطاعة، فهذا ليس أمر معروف ونهي عن منكر، وإلا فالأمر والنهي وولاة الأمور أمر شرعي لا يخالف الشرع، إذا كان يتأدب بالطريقة الشرعية. حينما تلقى الحاكم وتنصح الحاكم فيما بينك وبين تأمر وتنهى، فهذا لا إشكال فيه. أما أنك تجعل الخروج على السلاطين هذا أمر نهيا، يعني جعلت المحرم بإجماع ماذا؟ جائزا بإجماع، أو ربما يكون واجبا أو مستحبا. ولو تصورت أن الخروج هو نزع اليد من الطاعة لوصفت به من يجلس في بيته ولا يخرج إلى الميدين، فكيف بمن خرج؟ إذا كان يعتقد بطلان هذه الولاية وأنه ليس في عنقه بيعة للسلطان حتى ولو لم يخرج، فإنه يكون بذلك خارجي. فمن الخارجي؟ من اعتقد معتقد الخارج، قاتل أو لم يقاتل. ليس للمسألة هنا دخله في أن يقاتل أو لا يقاتل، فأن يستعمل السيف أو لا يستعمل السيف. المسألة راجعة إلى ماذا؟ أن يعتقد معتقد الخارج وأنه لا يكون في عنقه بيعة لهذا السلطان، وأنه ينزع اليد من الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من بات ليلة وليس في عنقه بيعة للسلطان فمات مات ميتة جاهلية. يبقى إذن خروج هو أن تنزع اليد من الطاعة، لأنه خروج من الطاعة من طاعة السلطان، فتسقط ولايته شرعا ولا تعتبر وليا شرعيا، وبالتالي ترى جواز الخروج عليه. فهذا سواء قاتل أو لم يقاتل فهو خارج. ولهذا من الخوارج من هم قعدة، العلماء قسموا الخوارج إلى خوارج قعدة وخوارج يقاتلون بالسيوف. الخوارج القعدة هم من يزينون الخروج، يعتقدون ويزينون، ولكنهم لم يقاتلوا بسيوفهم أبدا، إذن هم خوارج، بل إن السلف قالوا الخوارج القعدة شر الخوارج، شر الخوارج الخوارج القعدة، مع أنهم لم يقاتلوا بالسيوف. إذن مسألة أن يقاتل بسيفه هذه صفة ماذا في الخروج غير مؤثرة في المفهوم، وإنما مؤثرة في حجم الخروج وضرر الخروج. فإن استعمال السيف بخلاف استعمال الكلمة، بخلاف اعتقاد دون استعمال سيف أو كلمة، لكن الخارجي هو من كان يعتقد ماذا عقيدة الخوارج في الحاكم، والمعتزلي هو من كان يعتقد عقيدة المعتزلة في الحاكم، ولهذا قد يخرج على الحاكم وينازع السلطان وليس بخارجي، وإنما نقول فيه إنه من البغاة، إنه من البغاة وليس من الخوارج، لأنه ليس على معتقد الخوارج، إنما له شبهة مع السلطان من أجلها خرج ونزع اليد، لأنه له شبهة وتأويل سائغ، وهم جماعة لهم شوكة، فنقول هؤلاء بغاة وليسوا بخوارج، وإن طائفة من اعتذروا فأصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للتبغي حتى تفئ إلى أمر الله. معاوية رضي الله عنه من معه وصفهم العلماء بأنهم بغاة متأولون، ما قالوا خوارج، ما قالوا خوارج أهل المدينة أهل الحرة، إنما هم بغاة متأولون. سليمان بن سرد ومن معه إنما هم بغاة متأولون وليسوا بخوارج. لماذا؟ لأنهم لم يعتقدوا عقيدة الخوارج. ولهذا ما الفرق بين الخارجي والباغي؟ ما الفرق بين الخارجي والباغي؟ هذا راجع إلى الضابط والتصور، وإلا كل منهما قد يخرج على السلطان، كل منهما يخرج على السلطان، بل إن الباغي قد يخرج والخارجي قد لا يخرج بسيفه. يبقى الخارجي خارج عن طاعة السلطان باعتقاد بلسانه بكذا، وليس أنه الخارج بسيفه، ليس الخارجي هو الخارج بسيفه فقط، إنما الخارج عن طاعة السلطان. ولهذا الفارق في كلمة واحدة بين الخارجي والباغي، الخارجي صاحب معتقد، الباغي صاحب تأويل سائر، وكل منهما قد خرج على السلطان. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا الخارجي ماذا؟ ها؟ نقول إيه؟ صاحب معتقد. طيب والباغي؟ تمام. يبقى هذا هو. يبقى إذن هذه التصورات لابد أن تدرس، فالحكم عشان يفر عن تصوره. طيب مسألة الخروج، مسألة الإيمان، مسألة الحكم غير منزل الله، هذه المسائل نتناولها في أي كتب؟ كل هذا بيرجع إلى الطريقة يا إخواني. أي كتب حينما أريد أن أدرس مسألة الخروج أو الإيمان أو العزل أو هذه المسائل أو الحكم غير منزل الله أو الأخير، في أي كتب أدرسها؟ أي العلوم أدرسها؟ من العلماء الذين أرجع إليهم؟ نحن طارت أن نقول هات كلام شيخ إسلام، طارت أن نقول هات كلام سيبويه، طارت أن نقول هات كلام الليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، طارت أن نقول هات كلام، وهكذا. يبقى هذا على حسب العلم وحسب المسألة، نصطحب الكتب والدوين التي تكون مضانة هذه المسألة، والعلماء الذين يقررون هذه المسألة. أنا لا أقرر مثلا اعتقاد من خلال فتح الباري وشرح ابن حجر، لما أعلم أن عنده بعض الأمور التي تؤخذ عليه في هذا الباب. أنا لا أقرر المعتقد من فتح الباري لابن حجر، وقد أقرره من فتح الباري لابن رجب، فإنه في هذا الباب إمام فيه، باب الاعتقاد وكذا. إذا أردت جمع طرق وغير ذلك أرجع إلى ابن حجر، فهو أستاذ الفن في هذا، وتسنى له ما لم يتسنى لكثير من الناس بهذا الباب. إذن يا أخواني بارك فيكم، يعني مسألة الطريقة هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الطريقة، طريقة الطلب والتعامل مع العلوم بطريقة العلماء، هذه مهمة تختصر عليك الأمر اختصار. الطالب إذا جئت تعلمه القراءة والكتابة فلا تعلمه بعشوائية، تلميذ الصغير هذا، تلميذ الصغير لابد أن تعطيه طريق، طريق، ولهذا يقال هذا مدرس تأسيس أو هذا مدرس مرحلة أولية أو كذا، له طريقة يتعامل كيف ينهض به، سواء في القراءة في الكتابة في كذا في كذا إلى آخر ذلك. فإذا الأمر يعود إلى إيه؟ إلى طريقة، الأمر يعود إلى طريقة، هذه الطريقة لابد أن نعنى بها. فالحقيقة للشيخ صالح عدد من المحاضرات فرغت رسائل في هذا الباب نافعة جدا، يعني ننصح بها، ننصح بها. معنا رسالة اليوم: طالب العلم والاعتناء بالسنة والحديث، فننظر فيها إن شاء الله ونعلق بما يفتح الله سبحانه وتعالى به. نعم. يعني شبهة لها وجه، شبهة لها وجه، حاكم عنده إشكالات، عنده أمور، عنده كذا، يعني مثلا مثل ما فعل معاوية رضي الله عنه، عنده شبهة وهو قتل عثمان رضي الله عنه، نريد أن تنفذ القصاص في القتلى. علي رضي الله عنه يرى أن الوقت غير مواتر، هو يرى لا، إما إن كنت قادرا فأقم، وإن لم تكن قادرا أعطيه لنا، نحن أولياء الدم أعطوهم لنا، فنقوم بالقصاص. فإذا هذه شبهة، نفس شبهة سليمان بن سرد، أعطونا قتلة الحسين، فهنا هذه نسميها ماذا؟ شبهة. يرون أن الحاكم لابد أن يقيم القصاص. طب ما عندك أنت إرادة تقيم القصاص؟ سلم هؤلاء لأولياء المقتول. نعم نعم. الله أعلم هم موجودون ولا لا، الله أعلم كانوا موجودين ولا كانوا ولا لا قتلوا في هذه المعارك، أو أنهم هربوا، أو أنه قدر مصلحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ صالح عن الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو الصادق الأمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه كما صلى على كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد،
كما كن هذه العبارة بحثنا من قبل وجدنا وجدت في كلام بعض العلماء: كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. نعم.
قال: أما بعد، فاسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعملهم فيما يحب ويرضى، وبارك لهم في أقوالهم وأعمالهم
وأعمارهم. كذلك البركة تكون في الأقوال والأعمال والأعمار، فإن من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه لاستغلال عمره في طاعة الله عز وجل، قول وعمل وعمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ابن عباس الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرغ. الوقت هذا نعمة يا إخوان، الوقت هذا نعمة، ولهذا ضياع الوقت حرمان. وعلى الإنسان إذا كان يحرم من استغلال وقته أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يؤوب إليه وأن يرجع إليه، عسى الله عز وجل أن يرد له أثمن شيء يمكن أن يكون زادا له إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف، بعض العلماء: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. فخير أو رأس مال المسلم الوقت، ولهذا كانوا يزهدون في الدرهم والدنا ولا يزهدون في الوقت، حتى قال بعضهم لبعض: تعال أكلمك كلمة، أريد أن أتكلم معك. قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس حتى لا يضيع الوقت هذا منه. تستطيع تمسك الشمس؟ هي تكلمني الساعة الواحدة، تكلمني ساعة تبقى الساعة واحدة برضو، هل تستطيع هذا ولا لا؟ فيقول: أمسك الشمس. وعبيد بن عيش من شيوخ البخاري أطعمته أخته طعمة العشاء 30 أو 20 سنة لم يلتفت إليها أحيانا، ربما يأكل ولا يلتفت إلى أنه أكل، فكانوا يحرصون على ذلك. حتى كان بعض العلم يوصي طلابه إذا خرجوا من عنده أن يتفرقوا، لا يمشي واحد مع آخر حتى لا يقطعوا عن استغلال وقته. فحفظ السلف للوقت هذا أمر منقطع النظير، يعني فيه ما فيه. لو نرجع إلى تراجم علمائنا وإلى النظر في استغلال الوقت نجد العجب العجاب، ونجد الحقيقة أننا مفرطون، تضيع منا أوقات كثيرة الحقيقة دون استغلال. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. يعني هل حافظ الحافظ إلا باستغلال الوقت؟ وهل درس الدارس إلا باستغلال الوقت؟ وهل أدرك أبو بكر رضي الله عنه ما هو عليم تلك المنزلة العظيمة إلا باستغلال وقته؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يفجأ الصحابة يوما، هل منكم من فعل كذا؟ يقول أبو بكر أنا. منكم من فعل كذا؟ يقول أبو بكر أنا. أنا كل شيء يقوله النبي يقول أبو بكر أنا. هذا لأنه ماذا يا إخوان؟ دائما إحنا نقول أبو بكر رضي الله عنه يعني أتى بالأمر أو بالإنبير على آخر إيه؟ على آخر درجة. وقد كان بعض السلف يقول كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قيل لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمل شيء. تخيل أما يقال لك أنك ستموت غدا ما تقدر تزيد في عملك شيء. وكان يقسم أوقاته هكذا بين عبادة وبين علم وبين وبين. الحقيقة أنا رأيت بعيني شيخنا ابن باز رحمة الله، وهذا الرجل ما رأت عيناي مثله في استغلال وقته، ليس عنده ثانية ضائعة فيما رأيت، فيما أرى منه ما في ثانية تضيع. فالرجل هذا إما أنه يدرس ويعلق، إما أنه يسمع علمه، وإما أنه يفتي، وإما أنه يذكر. حتى إخواني كنا مع الشيخ مثلا في الغداء إلى حوض الغسيل وإلى المغاسل، هذه تجد من يسأل من موضع صلاته إلى كرسي الدرس داخل المسجد، إلى كرسي الدرس هذه أسئلة ذهابا وإيابا، إذا خرج إلى السيارة أسئلة، إذا ركب السيارة هناك أناس يحجزون، هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل. من المسجد إلى بيته كان مسافة قصيرة جدا، معه في السيارة بعض الناس يقرأ عليه بعض الأشياء، معاملات وكذا. فالوقت كله من بيته أيضا إلى مسجد آخر كان يصلي فيه العصر على الأقدام بجوار بيته مباشرة، نفس المسألة. ما في شيء في وقت الشيخ يعني تراه ضائعا، والوقت اللي ما يسأل فيه بيذكر الله عز وجل فيه، يذكر الله عز وجل فيه كثير الذكر رحمه الله رحمه وسلم. فكيف بقى لو رأينا أحمد بن حنبل، ولو رأينا البخاري، ولو رأينا هؤلاء العلماء الذين كان حرصهم على الوقت كحرص مع النفس، يعني ما يضيع وقته أبدا. نعم، ولهذا الحمد لله الله أعطاهم ما لم يعطي أحد. فخير من يعمل على العبد أن يستعمل في محب ورضه، وأعظم ما يستعمل فيه معرفة الحق ودعوة إليه، ومعرفة الباطل ومحاربته. أعظم 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 ما يستعملك الله فيه أن تكون راية من رايات الحجج وعلما من أعلامها على خلق الله. فالحجة تقام على الخلق بالكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة إنما ينطقان بأناس كما قالوا في أهل العلم، بهم نطق الكتاب وبه نطق، فهم ينطقون بالكتاب وبهم ينطق الكتاب. فمن استعمله الله عز وجل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في نصرة السنة، في الذب عن هذه السنة، في الرد على أهل البدع، فقد استعمله في أخص أصناف المؤمنين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام الغرباء. القسم الأول غربة الإسلام في وسط الأمم، غربة الإيمان في الإسلام، غربة أهل العلم في المؤمنين، غربة أهل السنة في العلماء، غربة الذابين عن السنة والمجاهدين بها في أهل السنة. ما في أخص من هذا. اللي بعد ذلك الصنف الغير هذه الأصناف إنما هم الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل. نعم.
قال رحم قال حفظه الله تعالى: فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعملهم فيما يحب ويرضى، وبارك لهم في أقوالهم وأعمالهم، ومنحهم التوفيق في حركاتهم وسكناتهم، إنه جل وعلا جواد كريم وغفور رحيم، وهو على كل شيء قدير جل جلاله، وتقدست أسماؤه وعلت صفاته. ثم إننا في هذه الدروس، في هذا الدرس الذي نستقبل به دروس هذا الفصل الثاني من عام 2400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه ممن طلبوا العلم له وبذلوه له، وجلسوا متعلمين عالمين أن الأجر والفضل ورفعة المنزلة إنما هي في تعلم ما قال الله، ما قال الله وقال رسوله، وما قرره أئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وكما اعتدنا في مقدمة الدروس أن يكون هناك درس منهجي أو في توجيه طلاب العلم وما يحتاجون إليه في العلم بعامة أو في بعض العلوم بخاصة. وقد ذكرنا في هذه الدروس المنهجية كثيرا ما يحتاجه طلاب العلم في العلوم المختلفة، كالعقيدة والتفسير وعلوم الآلة والعلوم الصناعية وأشياء كثيرة، وكتب الفقه وكتب الحديث وما يتصل بالمقدمات اللغوية والمقدمات لفهم التفسير والاستدلال بالقرآن ولمنهجية.
نعم، هذه مجموعة مهمة جدا، حاولوا تقتنوها وتدرسوها دراسة متأنية، وجمعت في مجلدات للشيخ حفظه الله. كثيرا ما يحتاجه طلاب العلم في العلوم المختلفة، كالعقيدة منهجية فيها، والتفسير وعلوم الآلة والعلوم الصناعية وأشياء كثيرة، وكتب الفقه وكتب الحديث وما يتصل بالمقدمات اللغوية والمقدمات لفهم التفسير والاستدلال بالقرآن. فكل هذه دروس مهمة جدا تحتاج إلى تركيز وعناية. نعم.
قالوا لمنهجية الطلب. نعم.
العلوم عندنا على قسمين: علوم رئيسة أو أساسية كعلم التفسير، علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث، هذه تسمى علوم أصيلة أو رئيسة، وعلوم آلة الخادمة لهذه العلوم والمعينة على فهم هذه العلوم، كعلم أصول الحديث مصطلح، يعني علم أصول الفقه، علم اللغة، هذه تسمى بعلوم آلة، يعني تكون عندك ملكة وآلة تستطيع أن تفهم إذا قرأت في التفسير، اللي هي مفاتيح، مفاتيح هذه العلوم، مفاتيح هذه العلوم. نعم. ما هي نفس المسألة؟ نعم.
قالوا لمنهجية الطلب بشكل عام، وذكرنا أشياء في ذلك نرجو أن تكون مفيدة لقائلها ولسامعها إن شاء الله تعالى. ومما يجر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب علم الاعتناء بالسنة والحديث، لأن السنة والحديث هي أصل العلوم، لأنها هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس الدين في حياته بأقواله
يعني
وأفعاله.
هذا العلوم علم الحديث والاعتناء بالسنة، لأن السنة والحديث هي أصل العلوم، لأن هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي بيّن الناس الدين في حياته وأقواله وكذا إلى آخر ذلك. يعني كلمة يعني السنة والحديث هي أصل العلوم، نقول هي من أصول العلوم، هي من أصول العلوم. فالأصول كما قلنا علم التفسير لأنه متعلق بكلام الله، وعلم السنة متعلقة بكلام رسول الله، وعلم العقيدة الذي هو متعلق بفهم السلف، وعلم الفقه متعلق بالحلال والحرام. فهنا أصل العلوم بطريقة نسبية، أصل العلوم اعتباره على اعتبار أن القرآن وأن العقيدة وأن الفقه وأن كل ذلك عرف من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغ القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال هو أصل العلوم بهذا الاعتبار، أصل العلوم بهذا الاعتبار. وقد نقول القرآن أصل العلوم، العلم القرآن أصل العلوم، العلم بتفسير القرآن أصل العلوم. لماذا؟ لأنه كلام الله الذي أنزله لعباده، فهذه أمور نسبية. لكن نقول علم القرآن، علم السنة، علم الفقه، علم العقيدة، هذه كلها علوم ماذا؟ أصلية، هذه علوم أصلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فحقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي إيداع سنته في الناس وبيان ما أمر الله جل وعلا بإبلاغه قولا وعملا. ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية بالقرآن أن يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية بما فيها من العقائد والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والآداب والأخلاق والسلوك إلى آخر ذلك من أنواع وموضوعات السنة. فالاهتمام بالحديث والسنة مما يكون معه طالب العلم قويا في ملكته متصلا على الحقيقة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورث أمته العلم، والله جل وعلا أمرنا في كتابه في أكثر من 30 موضعا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والطاعة هنا في الأخبار باعتقادها واعتقاد ما دلت عليه، وفي الأحكام والأوامر والنواهي بامتثالها بحسب الاستطاعة، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، والاستغفار عن التقصير. وهذا مع غيره إنما يعلم بالسنة وبالحديث. ولهذا كان العلم في زمن السلف، زمن الصحابة رضي الله عنهم، وفي زمن التابعين وتابع التابعين، كان العلم إما أن يكون آية محكمة أو سنة ماضية، هذا هو العلم. والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا، ثم بعد ذلك صار إضافة إلى الكتاب والسنة هناك هدي الصحابة واجتهاد الصحابة وما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أو كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وهذا يشمل الخلاف في رد السنة لخلاف أحد المتكلمين في العقائد، وهو أعظم الخلاف الذي ردت به السنة ولا يعذر فيه أحد. ثم بعد ذلك
ويسمى المخالف فيه من أهل الأهواء، وكن مخالف فيه من أهل الأهواء. نعم.
قال: ثم بعد ذلك يأتي الخلاف الذي حصل بين الصحابة في المسائل العلمية والفقهية وفي تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك من خلاف في ذلك. فصار المتميز عند السلف هو الذي يعلم الكتاب والسنة أكثر، فمن زاد علمه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأعلم وهو الأفقه. ولهذا ذكروا في الموازنة مثلا بين إبراهيم النخعي وبين عامر بن شرحبيل الشعبي، وهما فقيهان معروفان، أحدهما كان في الكوفة والآخر بالبصرة، كانوا يقدمون الشعبي لما كان عليه من السنة والعلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل وسماعه له، فكثرت معرفته بالأخبار وبالسنن، وكثرت ما روى منها. جعل طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول أو ما يفتي به على غيره.
طبعا إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يغلب عليه ماذا؟ يغلب عليه الفقه والنظر وكذا، والشعبي يغلب عليه الأثر. ولهذا كان الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد أعلم بالسنن من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن زادهم في هذا كان أكثر الاطلاع على السنة والعلم بالسنة وكذا، وتأخرهم أيضا، فإن أبا حنيفة قد سبقهم، ولعل يعني كان تدوين السنة في البدايات إنما تسنى لهؤلاء ما لم يتسنى له. وعلى كل حال فهم أعلم منه من جهة الأثر، ولهذا قلت ماذا مسائل الرأي عندهم عن أبي حنيفة، وكثرت مسائل الرأي عند أبي حنيفة، مسائل الرأي أي مسائل الاجتهاد عن أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه أقل منهم باع في علم الأثار، وإن كان عنده أثار كثيرة رحمه الله تعالى، أقصد أبا حنيفة، لكن بالقياس للعلماء الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد فإنه أقل منهم في هذا الباب. من هنا كثرت مسائل الرأي عند أبي حنيفة وقلت عند هؤلاء الأئمة، وإلا عندهم مسائل اجتهاد، لأن مسائل الاجتهاد تكثر متى؟ إذا قل العلم بالأثار، والعالم يفتي بموجب النظر والاجتهاد. فإذا كان عنده الأثار كثيرة وعنده حفظ الأقوال الصحابة والتابعين وكذا، الأثار يعني بصفة عامة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، فإنه أو مقطوعة، فإنه كلما كثر علمه بذلك كلما قل مسائل الرأي عنده، إنما سيفتي فيها بماذا؟ بالأثار. فهذا أمر معروف. ومن هنا الفقهاء أكثر من جهة النظر، والمحدثون ماذا؟ والمحدثون أكثر من جهة الأثر، المحدثون أكثر من جهة الأثر. نعم. من هنا الشعبية فوق إبراهيم النخعي في هذا، قالوا هما فقيهان معروفان، أحدهما كان بالكوفة والآخر بالبصرة، كانوا يقدمون الشعبي لما كان عليه من السنة والعلم بما قال النبي وقالت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل. فكلما قل علم الإنسان بالآثار كثرت عنده مسائل الاجتهاد، إنما إذا كثرت مسائل الآثار أجاب فيها بالإيه؟ بالآثار. كل مسألة سيقول فيها قال رسول، قال عمر، قال ابن سيرين وهكذا. نعم. أقرب مذهب إلى الدليل من الأربعة، يعني من الأربعة الثلاثة، ولا تستطيع أن تفاضل تفضيلا بإطلاق، وإلا فأكثرهم كان علما بالآثار أحمد رحمة الله عليه، أحمد كان أكثرهم علما بالآثار، لكن مالك إمام في الآثار أيضا والشافعي كذلك، فاجتمع لهم الثلاثة العلم بالآثار والنظر، لكن أحمد رحمه الله تعالى كان أكثرهم في ذلك، لكن بنسب يعني ليست بالكبير. نعم. إنما التفاوت بين الثلاثة وبين أبي حنيفة واضح في مسألة العلم بالسنة والأثار، لكن أبي حنيفة في الفقه والنظر كان لا يشق له غبار. نعم. نعم. الإيه؟ لو جلس ألف سنة عشان يجيب دليل بهذا، إن هو الشافعي كان في مسألة السنة هذا أعلى من الثلاثة، يعني مالك وأحمد، لا يمكن. نعم. فمالك كان الإمام، هو نفسه شافعي يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك، وموطأ مالك جمع بين أثر والنظر فكان يجله جدا. نعم. وأحمد كذلك كان يقول في الشافعي إنه للدنيا كالعافية للأبدان، فكله من الحقيقة على خط واحد، على خط واحد، لكن الإمام أحمد من جهة الأثار يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث يحفظ، مليون حديث، والمراد بالحديث إيه؟ الحديث يعني المرفوع والموقوف والمقطوع، والحديث كانوا يعدون طرقه أيضا، عد في حديث، في الحديث إذا كانوا عشر طرق مثلا فيعتبرون هذه عشر أحاديث. فأحمد رحمة الله عليه لم يكن أحد أحفظ منه في السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو المعروف في هدي السلف، فإنه إذا زاد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي منها تفسير القرآن، ومنها تقرير التوحيد والعقائد، ومنها الفقه، ومنها الآداب، ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع المخالفين ومع صحابته، فإذا زاد علمه في هذا كان أعلم وأفقه وكان أحرى بالصواب. وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم والتعلم هو الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث.
ولهذا عبد البر في الجامع لما رد على مسألة الهجم على أبي حنيفة، وأنه كان صاحب رأي المسائل الرأي عند كثيرة وإلى آخره، رد وقال كل إمام عنده ذلك. الإمام مالك رحمه الله قد أخذ عليه 70 مسألة قال فيها برأيه، لكن مقل ومستكثر. فالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مسائل الرأي مسائل الاجتهاد، ولنظرا لأنه كان أقل منهم في العلم بالحديث والأثار، كان أكثر منهم اجتهادا في تلك المسائل، يعني كثرة المسائل الاجتهاد. ولهذا مسائل الرأي عند أبي حنيفة، من نقول مسائل الرأي عند أبي حنيفة لا تظن أنه رأي المذموم الذي هو في مقابل الأثر اللي هم أهل الرأي المذمومون، لا، الرأي يعني الاجتهاد، يعني المسائل التي قال فيها باجتهاده ولم يكن معه فيها نصوص. نعم. الإمام إيه؟ تمام. طبعا مقرر السنة ومقرر العقيدة السلفية كما ينقل الأئمة عنه، لكن كونه في مسألة جانبه الصواب في مسألة لم يبلغ الحق فيها، ده لا يخرجه عن ذلك. نعم 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 من الذي يقدم؟ هما يعني لا، دي مسائل كلها، مسائل كلها يتناولها السطحي الذي ليس عنده دراية، الذي يقيم معركة بين الفقهاء والمحدثين وكذا. الفقيه في الأمة المعروف النجيب، الفقيه في الأمة كالليث والأوزاعي وهؤلاء بيبنون علمهم على الأثر، والمحدث المحمود في الأمة هو من يستنبط من ذاك الأثر الفقه فيفتي فيه. فالحقيقة نحن عندنا جملة كبيرة من أئمتنا الكبار يسمون أو يوصفون منهم الفقهاء المحدثين، كمالك فقير محدث، الشافعي، أحمد، الليث، الأوزاعي، سفيانان، إسحاق، كل دول أئمة حديث وفقه، كل دول أئمة. لكن لو جئنا نقارن بين فقيه لا حديث له ومحدث رفيق له، نجد أن كل منهما على قصور، لا على قصور، هذا محدث رفيق له وهذا فقيه لا حديث عنده. أقول قصور مو بإثم أو شيء، لكن هذا فقهه لم يبني على حديث، ولهذا تفكثر آراؤه واجتهاداته مخالفة، وهذا حديث أيضا لم يستنبط منه الفقه، فالدفاع به أقل بكثير مما لو كان فقيها. ومثلوا له في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثلوا في قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها ماذا؟ أرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. دول مثلوهم بالفقهاء المحدثين. طب وأخرى إنما هي أجاد أمسكت الماء، تمسك ماء فسقى الناس وزرعوا كذا، لكنها لم تنبت كلاء. قالوا هؤلاء الذين يحفظون أحاديث كذا لكن لا يستنبطون منه. فالشاهد أن الفقيه فقط دون حديث نفعه أقل، والمحدث فقط دون أن يكون فقيها نفعه أقل من المحدث الفقيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم والتعلم والاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث، فكان من أوائل ما صنف في ذلك الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدا، حيث قال طائفة من أهل العلم: ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري ومسلم، ثم لما تتابع أهل العلم في التأليف في الحديث وفي كتابة السنن تنوعت ما بين صحاح ومسانيد ومعاجم وأجزاء حديثية وأنواع كثيرة من التأليف معروفة عند المتتبعين له، وكان من أجل ما كتب أهل العلم الكتب الستة المشهورة: كتاب البخاري أبي عبد الله، وكتاب مسلم ابن الحجاج، وكتاب أبي داود السجستاني السنن، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن المجتبى والمجتبى للنسائي، والسنن للحافظ ابن ماجه رحمهم الله تعالى، وهذه مصنفة على الأبواب وعلى الموضوعات.
وأما المسيح قال من أوائل ما صنف الموطأ لإمام مالك إمام دار الهجرة للمدينة، يعني إمام أهل المدينة، وقد كان يعتز بعمل أهل المدينة نظرا لأنهم أقرب إلى السنة، حيث وجد فيهم العلماء الذين أخذوا عن الصحابة، الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ظنت بقاء السنة والأثر في ذلك، فصنف الموطأ. قال وهو على اختصاره في من العلم الشيء الكثير جدا حتى قاتل من العلم ليس تحت دين السماء بعد كبلة أصح من موطأ مالك. طبعا ده لأنه لم يكن صنف البخاري ومسلم، فوقتها فعلا كان هذا ليس تحت دين السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك، ولهذا جل الموطأ صحيح، الضعيف فيه قليل جدا، ثم إنه وضع مع الأثر فقه ورحمه الله تعالى، فكان كتابا نافعا جدا ومن الكتب النافعة، كتب نافعة. وفي كتابة السنة تنوعت ما بين صحيح ومسند ومعاجم وأجزاء حديثية وأنواع كثيرة من تأليف معروف عن تسمينه، وكان من أجل ما كتب العلم الكتب الستة المشهور البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كتاب البخاري صحيح المسند المختصر، مسلم كذلك، البخاري اشترط الصحة، مسلم اشترط الصحة، ولهذا اتفقت الأمة على قبول كتابيهما بالقبول وتلقي كتابهما بالقول، فهما كتابان صحيحان، ولهذا نقول الصحيحان صحيحان، فالبخاري ومسلم كتابان صحيحان، ليس فيهما حديث ضعيف. هل تسميها جرأة؟ أقول لك جرأة في إظهار ما ذكره أهل العلم، يعني باختصار لا تلف ولا تدور، البخاري صحيح كله، مسلم صحيح كله، لا يعني هذا أنه ما في انتقادات وما في إشاء أصاب فيها من انتقد، لكن لا تنزل عن رتبة الاحتجاج ورتبة الصحة، فكما قلت لك تكرارا ومرارا ثبتوا المعلومة دي عندكم، جميع حديث الصحيح صحيح، الذي ضعف حديثا في ذلك أو كذا محجوج بمن صحح، فليس هناك متفق عليه في التضعيف، لكن هناك متفق عليه في الصحة، فجميع الأحاديث الصحيح، لكن هناك بعض الانتقادات في أحرف وسلمت لمن انتقدها، لكنها لا تنزل عن رتبة الاحتجاج، لكن قد تنزل عن رتبة الشرطية. واضح؟ معلومة سهلة وهادية ومختصرة. وإن أردت الاستدلال على كلام العلماء فقل قد نقل الإجماع في ذلك، فقد نقل الإجماع غير واحد، والذي يقول بل الإجماع قد انتقد نقول انتقد من البعض، ماذا؟ أن الذي يقول ما في إجماع يعني أن هناك بعض أحاديث ما دخل ذكر بعض أهل العلم خالفوا في ذلك، خالفوا في إيه؟ في ماذا؟ في أن الحديث ضعيف؟ لا، ولكن ينزل عن رتبة الشرط، يعني هناك من أعل بعض المواضع، هناك من أعل بعض المواضع، ولكن هاتوا حديثا واحدا اتفق العلماء على الضعف، لا يوجد، غات ما قد يقول قائل في شيء فهو محجوج، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، محجوج باجتهاد ماذا؟ أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، ده فضلا بقى عن عن الأمة. يبقى باختصار، وعلى المعترض اللجوء إلى كتب العلم حتى يسلم له موضع واحد في هذا أن يقول هذا ضعيف، ولن يسلم أن يلجأ إلى هذا، لكن باختصار المعلومة التي ينتفع بها، نقل الإجماع عن غير واحد في أن ما في البخاري ومسلم هو صحيح، حتى قيل لو أن رجلا يعني حلف على امرأته، علق طلق امرأته على أن البخاري ما في ولا حديث على يعني ضعيف وكذا، هل تطلق امرأته؟ قالوا لا تطلق امرأته، تمام. فالبخاري صحيح ومسلم صحيح، فهو الصحيحان صحيحان، ومتفق عليه متفق عليه يعني بين العلماء على صحته. أما غير ذلك ما جعل في الصحة أو عنون له بالصحة، مثل الصحيح المختصر لابن خزيمة، مسلم صحيح المختصر لابن خزيمة، أو كتاب ابن حبان، مسلم صحيح حبان وهو التقاسيم الأنواع لابن حبان، وكذلك ما يطلقون عليه صحيح الحاكم، والصحيح نقول مستدرك الحاكم، فإنه في كل كتاب من هذه الكتب ماذا؟ في كل كتاب من هذه الكتب فيها أحاديث ضعيفة، سواء ابن خزيمة وهو أقل طبعا، ابن حبان يليه، الحاكم يليه، فأجل الثلاثة ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. والعجيب أن ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم، والعجيب أن هذا ابن خزيمة أكبر ابن حبان وابن حبان أكبر من الحاكم، والعجيب أن ابن خزيمة أولا ثم ابن حبان ثم الحاكم، يعني ترتيب كان إيه على هذا النحو. على هذا النحو فهو أجل الكتب الثلاثة ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم إليه الإيه الحاكم. نعم. هنا قال البخاري مسلم كتاب أبي داود السنن على سنن داود، جامع الترمذي هذا الاسم الصحيح أيضا له، نقول هذا جامع، هذا أصح من سنن الترمذي، نقول هذا الجامع. سنن المجتمع والمجتبى النسائي، نقول يعني سنن النسائي، نقول هذا سنن النسائي. والسنن للحافظ ابن ماجه أي أيضا سنن ابن ماجه، وهو الكتاب السادس، سادس الكتب الستة. وبعض العلم كان يرى أن غيره أولى منه فأن يدخل في الكتب الست، فيميل ابن الصلاح النووي ابن حجر إلى أن الدارمي أولى أن يكون من الكتب الست، مسند الدارمي. وبعضهم يرى الموطأ كابن الأثير، يرى أن الموطأ أحرى أن يكون هو الكتاب السادس، هو الكتاب السادس. لكن على كل حال دل عليه الجماهير إذا قيل الكتب الستة فالمراد به البخاري ومسلم والسنن الأربعة. نعم. طب التسعة هنضيف على ذلك الدارمي، مسند الدارمي والموطأ مالك ومسند أحمد، هذه الكتب التسعة. فما الكتب الستة؟ الصحيحان والأربع سنن. طيب وما الكتب التسعة بالإضافة إلى الستة؟ ماذا؟ الدارمي والموطأ ومسند الإمام أحمد. من كتب الأصول بعد ذلك ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، هذه الثلاثة مع التسعة بقى كام؟ 12. من الكتب المهمة في هذا الفن بعد الثلاثة سنن البيهقي، فإنه هو كتاب عظيم جدا وحافل. ثم مسند أبي داود الطيالسي ومسند عبد بن حميد ومسند الحميدي، الثلاثة أيضا مهمة، وغير ذلك من هذه الكتب التي تعتبر من الأصول. لكن أعظم هذه الأصول الكتب الستة ثم الثلاثة البقية التسعة ثم الثلاثة البقية بعد التسعة، وهي ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، هذه كتب أصول. وقل أن غادرت الكتب التسعة حديثا صحيحا، قل جدا، وإن كنا نقول بأن الأحاديث الصحيحة تؤخذ من مجموع الدواوين، ولا يجزم أن هذه الكتب الستة حوت الصحيح أو التسعة حوت الصحيح كلها، فلم تغادر شيئا. لا، وما صنفه البخاري ومسلم صنف في الصحيح لا استيعاب الصحيح، ليس استيعاب الصحيح، ما قالوا نستوعب الصحيح، إنما هذا تصنيف في ماذا؟ في الأحاديث الصحيحة، يعني جمعوا أحاديث صحيحة وبشروط معينة، ولم يصرح يعني لم يصرح البخاري بذلك، ولكن هذا فهم من طريقتي رحمه الله تعالى. نعم. البخاري سمى ومسلم سمى وابن خزيمة سمى، إنما ابن حبان كان يسميه في التقاسيم والفروع. وكذلك الحاكم المستدرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، الذي كتب وصنف مسنده على الأمصار، وجعل مسند العشرة ثم مسند المهاجرين ثم الأنصار ومسند المكيين والمدنيين والشاميين إلى آخر ذلك، ثم مسند النساء في آخره. وهذه الكتب لم يزل أهل العلم يعتنون بها جدا، الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الموطأ. والعلم بالسنة من أهم ما يعتني به طالب العلم، والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوي به الإنسان الملكة في العلم، ويقوي به الحفظ، وتقوى به الدراية في الفقه والفهم، ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفة الهدي والسنن في أموره كلها، ليس في أمر اللباس فقط أو في بعض السنن، ولكن في جميع أموره، في بيته وفي لفظه وفي حواره وفي تعامله وفيما يأتي وفيما يذر وفي حسن خلقه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها واسعة. وإذا كان الأمر كذلك، وأن العناية بعلم الحديث لم يزل أهل العلم يوصون به ويهتمون به، فطالب العلم بحاجة كبيرة جدا إلى العناية بهذا العلم. ويمكن أن نجعل الكلام في عدة نقاط أو موضوعات. أما الأول فهو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وعلم دراية.
يقول العلم بالسنة مهم يعتني بطالب العلم، كما قلنا، لأنه هيدخل في كل العلوم، هتفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، هتوضح المعاني في القرآن بما عندك من السنة. وكما قلنا الآثار أوسع، فإن الآثار منها ما هو ثابت عن رسول الله، ومنها ما هو ثابت عن الصحابة، ومنها ما هو ثابت عن التابعين، فإنك لا تفهم أي علم شرعي إلا بالاطلاع على هذه الآثار، آثار النبي المرفوعة، آثار الصحابة، آثار التابعين. فالعلم يقول الشيخ، اهتمام بالعلم بحديث النبي يقوي به الإنسان الملكة في العلم، ويقوي به الحفظ، وتقوى به الدراية في الفقه والفهم، ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفة الهدي والسنن في أموره كلها، ليس في أمر اللباس فقط أو بعض السنن، لكن في جميع أموره، في بيته، في لفظه، في حواره، وهكذا في التعاملات. ولهذا البخاري سمى كتابه إيه؟ في صحيح مسلم المختصر وكذا، في ماذا؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أيامه ولاليه وسننه. ولهذا كما قلنا، أعلم الناس بالسنن هم أهل الحديث، أهل الأثر، ولكن لابد في هذه الأثار من فهم العلماء، فإنك قد تلجأ إلى ظاهر النصوص تأخذ بها ثم تخالف ما عليه العمل عند أهل العلم، أو قد تلجأ بها إلى أقوال شاذة، أو قد تقول ببعض الأشياء وهي منسوخة. فلهذا لابد مع العلم بالآثار العلم بماذا؟ بما عليه فقهاء هذه الأمة وعلماء هذه الأمة والسلف الصالح. يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فإذا اجتمع لك هذا الكتاب والسنة علم الآثار مع الفقه وهو فهم سلف الأمة، فقد حست الخير كله، فقد حست الخير كله. كما مر معنا في رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو يبين هذا، أن العلم ماذا؟ أن تطلع على الآثار الواردة عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين وعن كذا، ثم تنظر إلى فقه الصحابة وفقه التابعين في المسائل، ثم تنظر إلى دلالات هذه الألفاظ الواردة في اللغة. يعني العلم مجموع كل هذا، العلم ليس أن تحفظ القرآن والسنة فقط. طيب، وأين آثار السلف هذا؟ فين فهم الصحابة؟ أين فهم التابعين؟ أين فهم العلماء الربانيين؟ أين كل هذا؟ لابد من اجتماع هذا كله حتى يحصل لك ثروة. ولهذا تجد العالم الذي له بركة ويبقى علمه في الأمة مصونا أو كذا، هذا العالم بماذا؟ العالم بالآثار، والعالم بما كان عليه السلف والصالح، كما كان أحمد رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة كان لهم في ذلك حظ وافر، ثم بعد ذلك مدرسة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، ثم بعد ذلك مدرسة ابن باز والألباني، تجد الحقيقة قوة العالم وبركة العالم رجع إلى الجمع بين العلم بالآثار وفهم السلف الصالح لهذه الآثار. ده أمر معروف معلوم، فرق كبير جدا بين الإنسان أن يكون عنده نظر وعنده فقه وعنده كذا لكن ما عنده علم بالآثار، وبين من عنده علم بالآثار. العلم السلفي، علم الأثر وعلم النظر، العلم السلفي هذا العلم صراحة الذي تحصل به بركة. يبقى أي مسألة من المسائل لابد أن يمر عليها الإنسان بفهم السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الأول فهو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وعلم دراية. وعلم الرواية قصدوا به نقل الأحاديث بالإسناد، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون في غالب أحوالهم يذكرون سندهم في السنة والحديث منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يذكروا السند وإنما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا نشطوا أسندوا وإذا تقاصروا لم يسندوا وأرسلوا. والرواية يعنى بها نقل الحديث بالإسناد بالسماع، فيسمع ويتحرى أن يسمع من المشايخ علم الحديث، ويتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث فينقلها ويرويها ويكتب عنده ما سمع، أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه أجزاء أو كتب فيأخذه بالإجازة ويقرأ عليه ويكون عنده سماع بذلك ثم يرويه كما سمعه. ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إما أنه يسمع الحديث من الشيخ أو كذا، وإما أن الشيخ يدفع له كتابة ويجيزه به. نعم.
قال: ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وقال صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى له من سامع. وهذا الدعاء العظيم منه صلى الله عليه وسلم بقوله نظر الله امرأ، أي جعل وجهه في نظرة، وهي نظرة النعيم، دعاء له بالجنة. وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة هم أهل الحديث بروايته، فكانوا يرحلون في الأمصار ويطلبون حديثا واحدا في رحلة طويلة، وقد رحل بعض الصحابة رضي الله عنهم لأجل حديث، ورحل بعضهم من مصر إلى المدينة ومن بغداد إلى الكوفة، وبعضهم من الشام إلى مصر لأجل حديث واحد، كما رحل أحد الصحابة في سماع حديث من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فحرص.
وقد ضرب البخاري في باب الرحلة قال: ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا. تخيلوا أخواني، يرحل في حديث شهرا، وطبعا الرحلة لم تكن بالطائرة ولم تكن بالحافلة ولم تكن بالسيارة أحدث الموديلات، ولم تكن الطرق ممهدة ومرصوفة، ولم تكن استراحات على جنبتي الطريق. تصل الآن في سويعات إلى مسافات شاسعة، الآن تصلي الفجر في مصر، تنطلق تصلي الضحى في المملكة، الضحى مش الظهر، الضحى في المملكة، ثم تصلي الظهر وكذا، وقد تنطلق من هناك المغرب وتأتي هنا تدرك العشاء في وقتها، يعني قبل منتصف الليل. فهذه تيسرت، لكن أين الهمم؟ لكن هناك كانت الوسائل صعبة، لكن كانت الهمم عالية فتتغلب. والشأن في الحقيقة ليس أن تتيسر لك ماذا الأمور، وإنما شأن أن تعلو الهمة. مثل ما الآن من منا اليوم يمكن أن يذاكر على ضوء اللمبة القديمة الزمنية هذه اللي يمكن جلكم ما رأها، يعني يراها مثلا من تجاوز مثلا 45 سنة أو 45 سنة فما يزيد، ممكن يكون شافها في آخرها كمان، يعني لمبة 5 ولا لمبة عفاري ولا لمبة 10. العشرة دي متطورة بقى جدا، حاجة كبيرة يعني، العشرة ديت في بعض البيوت، لكن الغالب يعني 5 والغالب كذا. أما الكلوب هذا يكون على في محل يعني على طريق الأساسي، وكل شباب القرية يلعبون عند الكلوب ده حاجة كبيرة جدا، كلوب بريتينا كده، ده حاجة كبيرة جدا يعني. تمام. ومع ذلك بهذه اللمبات تخرج أطباء وتخرج مهندسون وتخرجوا ناس أو كذا. فالمسألة بقى ليس أنك أنت لك غرفة خاصة والأباجورة والمكتب والنظام وكذا. طب ما في همة نعمل إيه؟ المكتب لن يذاكر والأباجورة لن تذاكر، إنما أنت المعني، أنت المعني بهذا. ولهذا قال شيخ ابن القيم قال لابد لطالب العلم همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فالهمم هي التي تتغلب بها على كل شيء. الهمة عطاء من الله، نعمة من الله، منة من الله عز وجل. الهمة تسخر الصعاب. صاحب الهمة ما عنده مشكلة، ما عنده أي مشكلة مطلقا. صاحب الهمة ما عنده أي مشكلة، لا تقول مال ولا تعب ولا صحة ولا زوجة مطلقة ولا أولاد مرضى ولا كل هذا، بيتخطاه بهمته، إيمانه بالقدر ثم الهمة العالية، لأنه لا يفرط في هذا الأمر. ولهذا كما قلت لكم انظروا إلى همة السلف، لما سفيان يلقى الشيخ بعد رحلة يلقاه، أول ما يلقاه السلام عليكم وعليكم السلام، حدثني بحديث فلان. فلما حدثه بهذا الحديث، بعدما حدثه قال من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. تعرف عليه سفيان الثوري، طبعا عالم معروف يعني. فقال ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. يعني لهذه الدرجة أول ما يلقى سمع لي الحديث هذا، قولي أنا أسمعه منك. أحمد بن حنبل يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن، شوف منين إلى فين رحلة، ويذهب يدق بابه يستمع منه الأحاديث، فإذا به ماذا؟ فإذا بصاحب الدكان المقابل البيت، قال اجلس يا رجل اجلس لا تزعج الشيخ. وما يدري من هو أصلا، ما يعرف أن هذا هو الإمام والشيخ الكبير. فجلس وصبر حتى خرج إليه عبد الرزاق، فقال من؟ لأنه كان يسمع بعضهم عن بعض لكن ما كان يرى بعضهم إيه بعضا. من؟ قال أحمد بن حنبل. قال أبو عبد الله. قال أبو عبد الله. فاحتضن وكذا وجلس يدارسه الحديث. وهذا جابر بن عبد الله لما رحل عبد الله بن أنيس ما دخل الباب، ولما خرج الغلام قال له قل جابر بالباب ابن عبد الله. طبعا هذه مفاجأة، هو ظن فكر في كل جابر إلا ليكون هذا جابر الصحابي، ولما خرج وجده جابر بن عبد الله الصحابي، فاحتضن وكذا وأمر أن يدخل. فلكن قال لا، بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وكذا، فأنا أريد أن أسمعه إيه؟ أن أسمعه منك. يعني يأخذ بإسناد العالي، كان ممكن يأخذه بواسطة، يبقى بينه وبين الرسول بينه وبين الصحابي واحد، لكن أراد أن يأخذه من من؟ من الصحابي. فلهذا كان السلف رحمهم الله أصحاب همم عالية. فالهمة هي كل شيء بعد فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فحرص الصحابة ومن بعدهم على السماع حتى تكونت الرواية، وهذه الرواية بقيت منقولة بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن حتى زمن التصنيف، ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف، فصار لا ينقل
يعني
السماع.
كان قبل التصنيف كانت الرواية محفوظة فين؟ في الصدور، قبل أن تحفظ في الكتب كانت محفوظة في الصدور. عهد الصحابة لم يكن هناك التدوين بهذه الطريقة، بدأت الكتابة في عهد النبي، في آخر عهد النبي، قال النبي اكتبوا لأبي شاه وكذا، بدأت الكتابة. ثم بعد النبي أيضا في عهود الصحابة بدأت أيضا في بعض الكتابات، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والعلماء طبعا متفقون على أن أبو هريرة أعظم دراية بالرواية من وأكثر من عبد الله بن عمرو العاص، بل عبد الله بن عمرو العاص لم يكن من السبعة المكثرين، أبو هريرة وأنس وعائشة وابن عباس وجابر وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء هم المكثرون السبعة، لم يكن من عبد الله بن عمرو العاص. لكن العلماء قالوا لعله كان في هذا الوقت، أو لعله قصد مما جمعه وما كتبه عبد الله بن عمرو العاص من عن أهل الكتاب، فإنه كان عندهم من ذلك الشيء الكثير جدا، فلعل يقصد هذا. نعم، هذا تعليق ابن حجر، تعليق ابن حجر على ما كان أحد أعلم مني بحديث رسول الله إلا ما كان عند زيد بن عمرو لابن العاص. فالشاهد أن الرواية كانت منقولة فين؟ في الصدور. لهذا نقول ما كان في الصدور سبق السطور، أي المكتوب وعليه. فالحديث المنقول عن تلك الصدور وهو ثابت بالنقل بالتواتر، هذا ينقل عن هذا، لا تحاكمه إلى السطور. تقول هذا الحديث إنما جاءنا بطريق مثلا ضعيف أو شيء، هذا السطور لا تحاكم الصدور إليها، إنما تحاكم السطور إلى الصدور. فالحديث الذي تلقي بالقبول ولازال أهل العلم يروونه، هذا لا تحاكمه الإسناد. ومن هنا يعبر العلماء فيقولون ماذا؟ شهرته تغني عن إيه؟ عن إسناده. شهرته تغني عن إسناده. وبعضهم قال حتى صار طلب الإسناد في ذلك من التكلف، يعني حديث منتشر تقول الإسناد، مثل ما تقول مثلا أنت في الوقائع المنتشرة، الوقائع المنتشرة، مثل مثلا تقول مثلا مثلا مقتل الحسين، تقول إيه الإسناد؟ ما هو الإسناد في الحسين؟ أو دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، تقول ما الإسناد؟ هذه أمور ما تحتاج إلى تسأل عن إسنادها، فإن شهرتها تغني عن إسنادها، وإن تواترها في الأمة يغني عن إسنادها. نعم نعم. خلينا في الأصل.
قال حفظه الله تعالى: فصار لا ينقل السماع المفصل لأحاديث مجموعة، وإنما ينقل سماع الكتب. فنقل مثلا مصنفات ابن أبي عروبة سماعا، ونقل موطأ مالك سماعا، ونقل جامع ابن وهب سماعا، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وهكذا الكتب الستة، وهكذا المعاجم والمسانيد والأجزاء نقلت بالسماع. فصارت بدلا أن تكون مجموعة كما كان في القرن الأول والثاني، فيذهب العالم وطالب علم الحديث يجمع من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد ثم ينسقها، وصار الأمر مدونا في الكتب فصارت أسهل فنقلت بالسماع.
يعني مع كون العلم كان في الصدور وكذا، وهذا ينقل عن هذا، حتى إن الله عز وجل فتح صدور هؤلاء وشرح صدورهم لهذا الحفظ يا إخواني، حتى إن واحد عادي جدا اللي يحفظ 1000 واللي يحفظ 700,000 واللي يحفظ 500,000 واللي يحفظ 200,000 وهكذا. وكان الواحد ربما يدخل ويملي 30,000 حديثا أو كذا، كانت هذه كما تحمل أنت، بل ربما أتقن وأضبط كما تحمل أنت الجهاز معك الآن تحدث منه، أو الكتاب المطبوع تحدث منه، فكانوا يحدثون من الصدور. فهيأ الله عز وجل حفظ السنة، هيأ لتلك الصدور، لأنه لم يكن هناك الطباعة المتقدمة ولا كتابة بدائية، أو يعني ليست اليوم يا أخواني الطباعة متقدمة جدا، ودي من حفظ الله عز وجل للشريعة. ما في حفاظ، ما في صدور الآن تحفظ الإيه؟ الألف ألف حديث، أو 700 أو 500 أو حتى 100,000 حديث. الآن اللي بيحفظ 40 النووية ما شاء الله عليه، فإذا رفعها إلى عمدة الأحكام ما شاء الله. أما إذا حفظ بلوغ مرام فصار من الخواص. فإذن عصر الحفظ والوعي بالصدور قل جدا، ولهذا تقدمت الطباعة أيضا بما لم تسبق إليه. اليوم تجد الكتب المطبوعة والمخطوطات اللي خرجت إلى الدنيا وطبعت وخدمت وكذا، أمر لم تسبق الأمة إليه. ليه؟ لأن أيضا قلة العلم بالأطهار الموجود في الصدور أيضا لم تسبق الأمة إليه. قد كان فيها الحفاظ، حفظ الصدور كان في صدر هذه الأمة. الآن حفظ الكتب، حفظ الكتاب هو الموجود الآن، لكن حفظ الصدور كان هو الموجود في العصور السابقة السالفة. نعم نعم. ابن حجر قال قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو أي بن عاصي على ما عنده. واستفاد من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جزيما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة، بل كما قلنا وعن غيره، يعني يسبقه ابن عباس، يسبقه عائشة، يسبقه أنس بن مالك، عبد بن عمر، جابر بن عبد الله، يسبقونه. قال فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، يعني إلا ما كان عند ابن عمرو المعنى ولكن عبد الله بن عمرو كذا وكذا، فكل استثناء منقطع فلا إشكال، لأنه لن يكون هناك إيه مقارنة بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عمرو العاص. طيب إذ التقدير لكن الذي كان مع عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه مجال، لو الاستثناء بقى متصل طيب أنا أحمله على ماذا؟ قال أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان يعني يكون أكثر حديثا لكن لما تحصل رواية لاشتغاله بالعبادة. ثانيها أنه كان أكثر كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم، ممن يطلب العلم. ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كرحلة المدينة، وكان أبو هريرة متصديا في الفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي له بأنه لا ينسى المحدث به كما سنذكره قريبا. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه أو تجنب الأخذ عنه لذلك أو تجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة الحديث. يعني كما قلنا هذه إيه؟ تأويلات لهذا الأمر. لكن على كل حال الأمم مجمعة على أن أبو هريرة أروى الإيه؟ الأمم، بل أصلا مستدى أبو هريرة الذي يليه بينه وبين أبو هريرة النصف، يعني مستدى أبو هريرة 5374 حديث تقريبا، ومن يليه وهو عبد الله بن عمر هذا يمكن 2600، يعني بون شاسع جدا بين ابن عمر أو أنس الرضي الثاني وبين أبي هريرة رضي الله عنه، بون شاسع جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنقلت بالسماع وظلت الرواية بعد ذلك للكتب، وسواء منها كتب
يعني
الحديث
أبو هريرة فوق 5000، اللي يليه فوق 2000، جماعة فوق 2000 وجماعة فوق 1000 هؤلاء المكثرون، فما فوق 1000 فما فوق، شو بقى يبقى أقل أو ما بين أبي هريرة وبين آخر السبعة أكثر من 4000 حديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنقلت بالسماع وظلت الرواية بعد ذلك للكتب، وسواء منها كتب الحديث أو كتب التفسير، وهناك أيضا رواية للكتب جميعا حتى كتب اللغة أو وأي كتاب إنما ينقل بالرواية، وظلت هكذا عدة قرون، ثم ترك قراءة الكتب ورواية الكتب بالقراءة والمطالعة بأن يقرأ الكتاب على شيخه ثم يجيزه به لقراءته له من أوله إلى آخره، فصار الأمر في أواخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة، وما قبلها لكن كثير من في السادس والسابع
يعني
إلى إجازة مجملة.
يعني مسألة حفظ تركت قراءة الكتب ورواية الكتب بالقراءة والمطالعة بأن يقرأ الكتاب على الشيخ ثم يجيزه به لقراءته له من أوله إلى آخره، فصار الأمر في آخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة وما قبلها، لكن كثر في السادس والسابع إلى إجازة مجملة للحاضر من يقرأ ثم يحضر من يحضر الختم ويجيز الحاضرين بكل ما رواه، فكثرت الإجازات وهذه تسمى الرواية، والإجازات باقية في الأمة إلى وقتنا هذا. ويعتني طائفة من الناس من طلبة العلم بهذه الإجازات بقاء لهذه السنة ومحافظة على الرواية، سواء كانت رواية الكتب أم كانت رواية الأحاديث، وهي نادرة عن الأحاديث بدون كتب. نعم. وطبعا الحقيقة يعني الإجازات الموجودة الآن وهي القراءة في كذا ثمرتها قليلة، هي صحيح هنقولها يعني إحياء للسنة وكذا، لكن للأسف الشديد بدأ يقال للشيخ المجاز في هذا والمجيز بأنه من علماء الأمة، وصار الإجازة تساوي العلم الغزير، وهي ليست كذلك. يعني قد يجلس الواحد في مجلس الإقراء هذا نائم ولا يروح ويجي كده وهم بيوزعوا الإجازات يجيز، فالشيخ بيجيز إجازة إيه عامة كده أجزت من حضر، بل منهم من يجيز عن طريق الهاتف، تمام؟ فممكن السائق يأخذ إجازة، السائق حاضر ويأخذ إجازة ومروح، صحيح بعضهم كده يعمل كده، شوف عنده وحيد وكلام منه كان يعمل كده. ولكن لما أقول أن معي إجازة برواية الكتب الستة وكتب التسعة وكتب الحديث أو كذا، يظن الناس أن هذا إنه مجاز في هذه الكتب يعني بالعلم، والحقيقة يعني بعضهم كان يقرأ أطراف هذه الكتب وبعضهم يقرأها وبعضهم يقرأ أطرافها وبعضهم كذا وخلاص إجازة. طب هو ماذا استفاد؟ هي فقط إن هو يعني أحيى سنة ما في مشكلة يحسني، لكن المشكلة أنه ماذا؟ أنه يتشبع بما لم يعطى ويقول أنا عندي إجازات في العلم، أنا عندي إجازات بكتب الفقه بكتب الحديث بكتب كذا وكذا وكذا، ويظن الظان أنه صار من المحدثين وصار من الفقهاء، فيقال الشيخ ماذا المسند والشيخ اللي كذا وكذا. فالحقيقة بل هذا صار يساوي كثير من الطلاب في الحضور، وده السبب أن بعض الناس كان يبقى عنده إيه طلاب كثر جدا أكثر من كبار العلماء، والسبب كان اللي بيروح هناك يدرس مجموعة من المتون يأخذ الإيه الإجازة، يبقى هو أخذ إجازة فشرف بذلك. ولهذا لابد من التنبيه على هذه المسألة، من التنبيه على المسألة. الإجازة ليست علما، الإجازة لا تثبت علما، الإجازة لا تثبت علما بنفسها، لا تثبت علما ولا فقه. كما قلت لكم قد يأخذها السائق، قد يأخذها السائق وقد يأخذها العامل في المسجد، ممكن يقول له هات لي ورقة من معاك ديت ودي الورقة وخلاص وخذها ومروح، فما في مشكلة يعني. يحضر بيحضرش، يحضر خمس دقائق ما حضرش كذا، فدي لا تدل على علم. فاللي بيتشبع بما يعني لم يعطى بمثل هذه الأشياء ويظهر الأم على إنه الشيخ ما شاء الله ده معه إجازة في كتب الحديث ما شاء الله، معه إجازة في البخاري ومسلم ما شاء الله، معه إجازة في كتب الفقه، معه إجازة موجودة عندي موجودة في البيت، اللي عايز ياخدها مش هديها له موجودة. ما تدل على العلم، العلم بالتعلم مش بالإجازات، لكن لو أنه طالب علم ماشي ما فيش مشكلة. الإجازة أهو يعني كما قلنا من السنة يعني إحياء سنة، إنما تدل على علم لا. نعم. يعني احنا أخذنا إجازة في كتب الحديث وكذا، كنا نقرأ بعض الأطراف، نقرأ الأطراف بس خلاص، يبقى أنت عندك إجازة في مطلع. ده كمان إيه يعني مع التحفظ هذا، لكن البعض بيديلك يعطيك ورقة وخلاص، يعطيك ورقة وخلاص، ممكن يتصل عليك ويبعت لك، ممكن ما يشوفكش ولا تشوفه ولا كذا وخلاص. عند بعض الإجازات أتى بعض الناس يعني يكلم الشيخ والله هات إجازة لهشام البياري يديله إجازة، ممكن أنت ما قبلت الشيخ، فموجود عندنا كثير. فكونك أنت يعني تقول هذا الكلام، لكن مسألة بقى يعني الإجازات ومثلا ممكن أقول لك أنا قرأت المتن ده على شيخ الإجازة الفلانية، ما فيش داعي، احذف الأسانيد هذه، احذفها يعني. ما ليه؟ لأن قد يكون فيها تشبع مما لا يعطى. إحنا معنا كل كتب البهوي وكتب الحنابلة كله هذه معنى إجازات فيها، ده غير كتب الحديث. ف فما في مشكلة لو الإنسان مثلا ذكرها لكن ينبه على إنه ماذا؟ على إنه هذه لا تثبت مرتبة علمية، هذه لا تثبت مرتبة علمية. نعم. تمكين ماشي، لو أنت عند ناس مثلا لو أنت طلعتهم من إجازة طلعوك من برا طول وتعلم السنة خدها معك بالألوان كمان. لو يا جماعة أنا معي إجازة هو أنا رجل مجازة هو كذا، يقول لك آه إيه ده ما شاء الله أنت معك إجازة في كتب الستة، خلاص طلعوا يا جماعة المنبر ده شيخنا من اليوم علمنا شيخ تستعملها ما فيش مشكلة. برضو أنت فقير ولو رحت تتزوج يقول لك هات المهر بتاعه تقول له معايا إجازة، يقول لك خلاص يا عم يدي له إجازة، معايا إجازة تسهلوا معاه، ده راجل معاه إجازة قد الدنيا، احنا عايزين أحسن من كده، راجل معاه إجازة في الكتب الستة نطلب معنا احنا منه المئات الستة 600,000 ولا يجيب يا عم خدها ببلاش، ده احنا انت من نعمة الله علينا ما فيش مشكلة، لو كان هتزوج بها ما فيش مشكلة، المهم انك انت ما تتشيخش وتشبع بتعطى وتجيب لك الكاميرا ب 500 جنيه والعباية اللي هي من ديت وتقعد بقى قدام الكاميرا وتبقى انت شيخ مجاز كتب الحديث وكتب الفقه كما نسمع ونرى. أنا ليه بنبه عليه؟ لأن للأسف الشديد يوجد هذا، الناس ما تعرف المسألة، يظنون أنه معه إجازة بالكتب كذا يعني درسها على المشايخ وتعلم بها وتعلمها، هذا نسمع بعض الناس يقول معه إجازة وشيخ مجاز شيخ كذا وكذا وكذا إلى آخره، لكنها أنها تكون موجودة عندك مثلا كأمر من إحياء تلك السنة ما فيها مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغالبا ما يسمع المجيز للرواية المجاز أول حديث، وهو الحديث الذي لقب بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم. أيضا جرت العادة أن بعض الناس عنده أسانيد لهذا الحديث فيجيز غيره بهذا الحديث. نعم. معنى أيضا استدهى حس أيضا بعدة أسانيد مع هذا الحديث. نعم. وهذا يسمى المسلسل بأوله. نعم. يعني فكان أول ما قال لي، لأن أول حديث يسمعه الطالب من شيخ من بداية القرن الثاني أو آخر القرن الثاني ثم ثالث إلى زماننا الحاضر يقول الشيخ. نعم.
قال حفظ الله تعالى: هذا الصنف الأول يسمى الرواية، وطالب العلم معها له أحوال. الحال الأولى في طلب علم الحديث اهتمامه بالرواية بأن يكون عارفا بكيفية الرواية في التلقي، كيف ينقل الحديث وصيغة التحديث وكيف يبتدئ المحدث.
يبقى عندنا علم الحديث يرجع إلى رواية والدراية، رواية تعلق بالأسانيد. طيب الشيخ يقول طالب العلم مع الرواية مع علم الأسانيد وكذا له أحوال. الحالة الأولى
قال: في طالب علم الحديث اهتمامه بالرواية بأن يكون عارفا بكيفية الرواية في التلقي، كيف ينقل الحديث وصيغ التحديث وكيف يبتدئ المحدث بالحديث سابقا، وكيف كتبت الكتب وروايات الكتب، واختلاف هذه الروايات المنقولة والأحاديث كيف نقلت بالرواية بزيادة وبنقصان، وما يتعلق بالرواية التي هي نقل وليس بحثا في الاتصال أو عدمه، لأن هذا في القسم الثاني كيف تكون الإجازات وأنواع الإجازات، من المهتم من رواه مثلا البخاري، من رواه مسلم، من رواه سنن أبي داود، من الذي روى المسند، ما حال المسند،
لأن هذه الكتب تعتمد على سلسلة من الأسانيد يدور على هذه السلسلة الأسانيد أحاديث الكتاب. فالبخاري ما تظن البخاري لما نقول مثلا أكثر من 3,000 حديث مثلا من غير مكرر أن كل حديث له إسناد، لا، بالإسناد الواحد قد يرى البخاري 100, 200, 300 حديث أو كذا، يعني كل كتاب يدور عليه يا إخواني على أسانيد اللي هي سلسلة معينة، فيروي بالسلسلة الواحدة عشرات بل مئات الأحاديث، ولهذا يمكن بسهولة أنك تحفظ الأحاديث بالأسانيد لو أنك عرفت ذلك. مثلا هيبقى عندك مثلا 100 سلسلة أو 100 سلسلة على حسب الكتاب، يعني بهذا الإسناد روى البخاري مثلا 100 حديث، 200 حديث، 300 حديث، يبقى ده إسناد واحد لكن تصل به إلى مئات المتون. نعم.
قال: ما حال المسند من جهة الرواية وأشبه ذلك ليعرف كيف رويت هذه؟ لأن طالب العلم لا بد له من هذه المعرفة إذا أراد التمكن، لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء في مسائل كثيرة في الترجيح وفي النظر وفيما يجيبون به عن الشبهات والأقوال المختلفة. كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيرا بالرواية في العصور المتأخرة لأنها أصبحت للنقل لا للحفظ، وإنما يحرص الطالب على الإجازات وعلى كثرة السماع ويرحل من بلد إلى بلد لتحصيل كثرة المشايخ.
هذا بس عنده إجازات من من 100 شيخ، من 50 شيخ شيخا. نعم.
وكثرة من سمع منهم وأجازوه، وهذا صار فيه هبوط في المقصود من الرواية.
صحيح. نعم.
وهو حفظ السنة إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في الأعصار المتأخرة. ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكون بينهم مثلا 10-15 نفسا وقل ذلك في الأعصار المتأخرة لأجل كثرة الإجازات وفشوها. فامتنع طائفة من كثرة السماع وتتبعه كالحافظ ابن كثير مثلا، وانشغلوا بغيره. ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر ابن كثير في الدرر الكامنة قال: لم يكن له همة في تحصيل الأسانيد والإجازات كعادة أهل الحديث. أما في زماننا الحاضر فثم
يقول في الحاشية: قال ابن حجر: ولم يكن عن طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالم النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء، وقد اختصر مع ذلك الكتاب ابن الصلاح اللي هو الباعث يعني، وله فيه فوائد. نعم.
قال: أما في زماننا الحاضر فثم من طلاب العلم ومن المشتغلين بتحصيل الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات وصار شغله الشاغل.
لأنها سهلة وما شاء الله مشرفة عند بعض من الناس، تروح مثلا تنزل الهند، تنزل هذه البلدان، تأخذ لك مثلا يعني إجازات 10-20-30-50-100 وتعود الشيخ المسند ما شاء الله وأول آخره، والناس تأتي بقى بعد ذلك تأخذ منه إجازات، أنا أريد إجازة، وترحل إليه وكله يريد الورقة هذه التي تمثل له مثلا شرفا بالنسبة له، وفي الحقيقة هي لا تمثل علما. ويعني كثير من هؤلاء في الحقيقة إنما يحصل ذلك من باب التشبع بما لم يعط، التشبع بما إيه أو أنت عامل زي اللي بيقول لك أنا من عيلة فلان. أنت مين أنت أصلا؟ يعني أنت من أنت بأخلاقك بسلوكك بكذا، لكن أنا ما أعيش بقى أنا من عائلة فلان، أنا من عائلة. نعم. ومثل ذلك أيضا من يقول أيضا أنا درست في المملكة، أنا درست مثلا في الأردن، أنا درست عن كذا، التقيت بشيخنا الشيخ الألباني، التقيت بشيخنا، وممكن كان بيصلي مثلا صلاة وجد الشيخ الألباني سأله سؤال مثلا، أو ممكن يحضر له مجلسا واحدا ويبدأ يقطعه كل شوية يطلع كلمة من الدرس، كلمة من الدرس، كأنه هو سمع ماذا 7 سنين. كذلك أيضا في المملكة بعض الناس دخل المملكة مثلا في تاريخ إيه وخد نهائي في تاريخ إيه بعد مثلا 10 سنين، يقول لك أنا كنت بطلب خلال 10 سنين، هو حضر مجلس الفوزان، حضر مجلس ابن باز، وحضر مجلس لكذا وكذا في الحج أو في كذا، وخلاص صار كنت أدرس عند المشايخ. ما لم يكن الإنسان على ديانة يا أخواني، خلاص أنا وأقسم بالله استمعوا إلى أناس ويقولون هذا، أعرفهم كانوا معنا، والله أقسم بالله ما رأيت بعضهم في درس، ومع ذلك تستمع يقول أنا درست عند العلماء ودرست عند العلماء وكذا. فالله المستعان. حتى إن بعضهم لما سألني بعض الإخوة قد هو بيقول كذا كذا، قلت لا أبدا أنا ما شاهدت، صار يقول أنا أباهل وأنا ما أدري أباهله، أنا شايفك أصلا عشان أروح أباهلك وكذا، وهو يستغل أنه يعني إن ما أنت لم ترد عليه ولم تذكر اسمه أصلا، وهو بقى طبعا طول الليل نهار أباهل ونقف عند مش عارف الكعبة وعندي. يا رجل والله إنك لتعلم إني لا أعلم أنك كذا. نعم.
قال: حفظه الله تعالى: وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما، وهذا في الواقع ليس مقصودا، لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية مطلوب لأجل الحفاظ على هذه السنة.
ثم هب أنك كنت تحضر، المهمة ماذا تحفظ من علم؟ وماذا تؤدي من العلم، وما هو مستواك في العلم. هذا هو أصلا الذي يحصل الانتفاع بك من خلاله إذا كنت طالب علم، وإذا كنت على طريقة العلماء، وإذا كنت فاهما للعلم الذي تدرسه ينتفع الناس بك حينئذ. أما مسألة هب أنك كنت تطلب علم عدم الشيخ ولكنك لم تنتفع، هب أن معك إجازات مئة الإجازات لكنك لم تنتفع. ولهذا دائما العلماء يقولون يزكيه ماذا؟ علمه، يزكيه علمه. نعم، فالذي جلس المشايخ وانتفع بهم نعم هذا الذي يمدح. نعم.
قال حفظ الله تعالى: لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، يعني لكن هو غير مقصود.
الشيخ صلح على الشيخ هذا من سلالة من يعني العلماء المباركين أئمة الدعوة، آل الشيخ أئمة الدعوة، يعني اللي آخرهم يعني في قوة العلم جد الشيخ المباشر محمد ابن بري، الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن بري، الشيخ صالح ابن عبد العزيز أبوه عبد العزيز وهو ابن محمد ابن بري، يعني الشيخ محمد ابراهيم كان جده مباشرة. لكن هل هذا يشفع له؟ لا، ما يشفع له، ما يشفع له إلا العلم، ما يشفع له إلا العلم. ولهذا أبوه لم يعرف بالعلم، أبوه أبو الشيخ صالح وابن الشيخ محمد بن مريم نفسه لم يعرف بالعلم، لم يعرف بأنه كان صاحب وجاهة وكان صاحب كذا وعنده يعني بدايات أو أساسيات فيما يعني أظن، لكن لم يكن يعرف بالعلم، فليس هو من المشايخ المعروفين بالعلم. لكن الشيخ صالح معروف، يبقى قدمه ماذا؟ قدمه علمه. نعم.
قال: لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، لكن هو مقصود لغيره، المقصود هو الفقه في الدين، لأن الله جل وعلا أثنى على من يتفقه في الدين، أما مجرد تحصيل هذه الإجازات دون علم بما فيها فهذا ليس مطلوبا.
شوف الشيخ نبه على هذا، قال: ومن المشترك تحصيل أسانيده، فثم مطلوب علم، ومن المشترك تحصيل أسانيده من بالغ في تحصيل إجازاته وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما، وهذا في الواقع ليس مقصودا، لأن تحصيل إجازات والأسانيد وبقاء الرواية مطلوب، لكن لابد أن تعلم إيه؟ أن بقاء الرواية ليس من طريقك في الإسناد، لو كان كذلك لكان لطلب الأسانيد أهمية، لكن الرواية باقي، أنت تقرأ كتابا فرغ منه من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذا أنت ما الفائدة؟ شرفية. أنا الآن معي إجازات بالبخاري وكتب الحديث، طيب هل حديث البخاري محتاج إليه؟ لو لم أقل أنا حدثني فلان أو أجازني فلان بكذا وكذا 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 البخاري، يبقى الحديث، لو كان حديث البخاري يحكم عن بي أنا يبقى الحديث ضعيف مباشرة. لكن البخاري عنده أسانيده من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أدب أبو السخرجات ولا كذا دي حاجة تانية، لكن أيضا الكتب مصنفة، فالإجازة هذه ماذا؟ قراءة كتاب مصنف، يبقى أنا ماذا استفاد الحديث مني؟ ولا شيء. طب إذا ما استفاد الحديث من شيء ليه أنا باخد إجازة أو شيء؟ بس أمر شرفي كده، بركة التشبه بالسلف، لكن أنا لي إسناد في هذا؟ أبدا. أنا لي إسناد في سلسلة القرآن بيننا وبين النبي مثلا 30 أو 31 أو 32 في إجازات القرآن، طب هذه تفيد معك شيئا ما لم تكن أنت متقنا للقرآن؟ طب سلسلة الإسناد في القرآن هذه حدثني شيخي أو كذا أو قرأت على شيخي تفيد شيء في الأداء في القرآن؟ أبدا. فالشيخ يقول ليس هذا مقصودا، لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية مطلوب لأجل الحفاظ على السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، لكن هو مقصود لغيره، المقصود والفقه في الدين، لأن الله عز وجل وحفظ بقى الرواية، أنت انشط بدلا من إجازات هذه والكثير هذه، انشط على أن تحفظ السنة، لأن العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط الصدر وإلى الحفظ. أنا حينما الآن أسلم في مسألة فأصطحب أدلتها من السنة وأعرف هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث كذا يحتج به أو يحتج به، هكذا أنتفع أنا في الاستدلال، دل أنا محتاج إليه أن أحفظ من هذه الأحاديث ما يكون زاد، ما يكون زاد في الاستدلال
على الأقل هتحفظ مثلا عمدة الأحكام بحيث يصبح عندك في كل باب من أبواب الأحكام أصل ترجع إليه. أصل إيه؟ ترجع إليه. نعم.
قال حفظ الله تعالى: لأن الله جل وعلا أثنى على من يتفقه في الدين، أما مجرد تحصيل هذه الإجازات دون علم بما فيها فليس هذا مطلوبا بل ليس مرغوبا فيه، فوجد من عنده إجازات.
تحصيل إجازات أما محفوظات فقط في صدر الأمة كان الله ينفع، ده عنده حديث فلان وده حديث فلان فيتلقى يأخذ منه، لكن أنا لم يعد ذلك. نعم.
قال: فوجد من عنده إجازات عالية وأسانيد في بعض الأمصار وليس من أهل الاستقامة أصلا، عنده مثلا الكبائر من الذنوب، وعنده مبيقات أو عنده أشياء ليست بحسنة، وبعضهم على غير طريقة أهل الحديث في سلوكه، وبعضهم على عقائد باطلة.
صحيح، عنده إجازات ما شاء الله ومدخر، ما احنا قلنا بقى واخدها خلاص، دي أو أوراق بياخدها، بيجمع أوراق، حليق، مدخن، ومع ذلك عنده أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله من أعالي الأسانيد، يقول هذا في شهر أعلى الناس إسنادا، مثلها وقريب منها مكاتب التحقيق، جايب له كم واحد بيديلهم رواتب وبيطلعوا له كتب، وما شاء الله فلان الفلاني مشروع فلان الفلاني، وربما تراه مدخنا وربما تراه حريقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعضهم على عقائد باطلة وغلاء في التصوف،
يعني كل هذا عنده كبائر الذنوب، عنده مبقات أو عنده شيء ليس بحسن، وبعضهم على غير طريقة الحديث في سلوك، وبعضهم على عقائد باطلة، أشعاري ولا صوفي، أكثرهم أهو بحق الأسانيد دي موجودة عند كثير من أشعار، لا سيما جهة المغرب وكذا يوجد عندهم، وفي الهند، وغلاء في التصوف أو في المذاهب البدعية في العقائد كأشعارية وغيرها، ويكونون جليدين في ذلك، وبعض المنتسبين ايضا لعلم الحديث بلغوا بذلك حتى صاروا يجمعون هذه الروايات من هنا وهنا، وهذا ليس مقصودا بذاته، وانما اذا حصل فلا باس، هذا شيء طيب ويحرص عليه طالب العلم، لكن اذا لم يحصل الا بتعب فليس هو المقصود. صحيح، عشان تسافر انت الهند تجيب لك سنتين ثلاثه ابدا، يعني هذا ليس بايه، هذا ليس ب يعني بمقصود ولا اخره، يعني معنا الحمد لله مجموعة من الإجازات، يعني بفضل الله ما رحلت 5 كيلو في إجازة من هذه الإجازات، 5 كيلو ما رحلت 5 كيلو في هذه الإجازة، 5 كيلو إنما جاءتنا إحنا في أماكن، يعني ما رحلت في إجازة 5 كيلو. نعم.
قال: والناس اليوم بحاجة إلى تعليم العلم النافع. نعم، لابد من بقاء سلسلة الإسناد ووقاء الرواية، لكن أن تكون هي الشغل الشاغل فهذا خلاف الأصل والمقصود من الرواية وطلب علم الحديث، وخلاف الأصل والمقصود من الرواية طلب علم الحديث، مما يدخل في بحث الرواية أيضا.
فإحنا ما نقول هذه يا أخواني بدع ولا ضلالات، لا، إحنا بنقول مسألة شرفية بحتة، بخلاف إجازات القرآن أنت تقرأ فعلا، تقرأ بالرواية على الشيخ، يبقى أنت أتقنت قراءتك، ده إذا كان شيخ يتقي الله، وإلا برضه كثير منها بالفلوس، تقرأ بعض أطراف كده، بعض أشياء، بعض المواضع، وخلاص خد لك إجازة مش مشكلة، تدفع كام؟ تمام. لكن اللي هيقرأ فعلا ويؤدي الرواية، قراءة نافع ولا قراءة أبي عامر ولا ابن عامر ولا كذا، يؤديها فعلا متقنا، هذا ماشي، انتفع، هذا صحيح. إنما مسألة الأحاديث هذه يا أخواني، أنا ممكن أن أعطيكم جميعا هذه إجازة عامة خلاص. نعم.
قال: مما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث حتى يميز في الرواية في السماع وصحته، أي في طريقة الأداء واللقي وأشبه ذلك، لكن هي تدخل في القسم الثاني وهي الدراية، وهو الذي سيأتي بيانه. مما يتصل بالرواية أن كثير من كتب أهل العلم التي طبعت، وخاصة الكتب الستة والمسند ونحوها، لم تطبع على رواية.
نعم، ما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث. ليه أخواني؟ معرفة الطبقات تميز لك الاتصال في الأسانيد، هل هذا التقى هذا ولا ما التقى، يبقى الإسناد يكون متصلا أو يكون الإسناد غير متصل، وتعرف التدليس وتعرف هذا، كل هذا عن طريق معرفة طبقات الرجال ومعرفة المواليد والوفاة ومعرفة الأسماء والكنى وغير ذلك، حتى لا يشتبه عليك هذا بذلك، كل ذلك لضبط ماذا؟ لضبط اتصال السند، فلان هذا هو تلميذ فلان، فلان هذا التقى فلانا، فلان هذا طيب كان في زمان والتقى به، أو كان في زمان فقط ولم يلتقي به، يعني معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث هذا من أهمية بمكان. نعم.
قال: مما يتصل برواية أن كثيرا من كتب أهل العلم التي طبعت خاصة الكتب الستة والمسند ونحوها لم تطبع على رواية واحدة معروفة، هناك ما طبع على رواية لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية لكن ليست على رواية معروفة، بأن يقال مثلا هذا البخاري هذا طريق أبي الوقت، نسخة أبي الوقت، هذه نسخة الكشيمهني، هذه رواية الفربري عن البخاري، هذه رواية ابن شاكر عن البخاري وهي غير موجودة، أو في سنن أبي داود نقول هذه من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤي، أو رواية ابن الأعرابي يدخلها أشياء ليست من الرواية. لذلك كثر الغلط عند الذين يعتنون بتخريج الأحاديث اليوم وتحقيق الكتب في أنهم جعلوا هذه الكتب المطبوعة معتمدة في التخريج، ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثا وعزوه إلى السنن أو إلى الصحيح.
يقول ليس في السنن، هذا غلط، فليس في السنن أو غلط، ليس في كذا، وإنما هو يعتمد الغلط في نسخة المطبوعة الموجودة، لكنهم كانوا ماذا؟ يعتمدون على الرواية. نعم.
ويتعقبون العلماء ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثا وعزوه إلى السنن أو إلى الصحيح أو ما أشبه ذلك، يعتمدون على ما بين أيديهم من الكتب في نفي أو إثبات كلام العلماء السالفين، وهذا غلط جرهم إليه عدم المعرفة برواية الكتب وكيف طبعت هذه الكتب والنسخ وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمدة. ولقد أحسن كثيرا الحافظ الزيلعي في نصب الراية حينما تكلم في عدد من المواضع على أحاديث نسبت مثلا لسنن ابن ماجة، وسنن ابن ماجة بالذات فيها اختلاف التقديم والتأخير، ويقول هو ليس في السنن، وإنما يقول ليس في نسختنا من السنن، ولهذا
نعم ليس في نسختنا من السنن بخلاف ليس من السنن. ليه في نسختنا ليس نافيا أن يكون موجودا في السنة؟ طيب، ولهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول مثلا لم أروا في الطبعة كذا من سنة أبي داود، لم أروا في طبعة البخاري موجودة مع فتح الباري الطبعة السلفية، أو رجعت مواضع كذا وكذا ولم أره، ومن غير هدي المتحققين بالعلم والعالمين من زيادة الحديث السلفين والعلماء ولم تحفظ، من غير ذلك بأهل العصر أن يقول غلط فلان وهم فلان ويغلطونهم العلماء المتقدمين. والروايات هو لا يعرفها تمام، روايات كتب الحديث وما فيها من الاختلاف. يبقى انتبهوا، يبقى من الأخطاء التي تقع في هذا الباب، من الأخطاء التي تقع في هذا الباب أنك مثلا تقول إيه الحديث هذا ليس في سنن النسائي، الحديث هذا ليس في جامع الترمذي، وإنما أنت اعتمدت ماذا؟ اعتمدت نسخة معينة، هذه النسخة فيها نقص، فيها زيادة، فيها كذا، فيها كذا، يبقى حسبك أن تقول إيه هذا ليس في النسخة التي معي وبين يدي، هذا هو الدقة تقتضي هذا، لأنه قد يوجد لكن في نسخة أخرى. ولهذا احنا بنقول ان احنا بنحاكم المطبوعات وهذه الى مرويات الصدور اذا حفظت، ده الضابط عندنا. نعم تفضل.
قال حفظ الله تعالى: القسم الثاني من علم الحديث علم الدراية. وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى رواية ودراية، والدراية اختلف فيها أهل العلم على قولين: الأول أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند أو عدم الصحة ومنزلة الرجال من الثقة وعدمها، فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث. وقال آخرون: الدراية إنما هي دراية بالمتن لا بالسند، يعني بفقه الحديث وبما يحمله.
يعني إذا مسألة الدراية احنا عرفنا الرواية هذه متعلقة بالإسناد، طيب الدراية منهم من يقول هذه الدراية؟ شوف كأن الميكروفون خارجي شغال. فمنهم من يقول الدراية يقصد بهذه الدراية إيه؟ رواة الحديث من صحة السند، منهم من يقول هذا خاصة بالسند، ومنهم من يقول بل هي تكون خاصة بالمتن دون الإيه؟ دون الإسناد. منهم يقول بالإسناد ونقول بالمتن. وعلى كل حال هي مسألة نسبية سهلة، ممكن أقول الدراية يكون مراد بذلك الإسناد، فيبقى رواية ودراية، يعني الدراية به بأحوال الرجال، بالصحة، بالضعف وغير ذلك من هذه الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في الحكم على الحديث. طيب والدراية قال آخرون الدراية تكون خاصة بأنما تفق الحديث، ولعل هذا هو الأشهر. نعم.
قال هي دراية
بالمتن. الحديث عبارة عن إخواني مجموع من إيه؟ من إسناد ومد، من إسناد ومد. والإسناد هو ماذا؟ السلسلة الموصلة من الرجال الموصلة إلى المد. فالحديث حينما أحكم عليه بالصحة أو بالضعف أحتاج إلى العلم بالإسناد والعلم بالمد. العلم بالإسناد هيتصل به ماذا؟ البحث في عدالة الرواة والاتصال والضبط وغير ذلك، هذا مبحث. وفي المتن أحتاج أيضا إلى العلم بالشذوذ والنكارة، وإن كان أيضا قد يتعلق أو يتعلق الإسناد بذلك. فنحتاج إلى أوصاف، أحتاج إلى الضبط، إلى العدالة، إلى الاتصال، إلى معرفة الشذوذ والنكارة. نعم.
قال حفظه الله تعالى هي دراية بالمتن لا بالسند، يعني بفقه الحديث بما يحمله من العلم والأظهر في ذلك أن كلمة الدراية من حيث أنها راجعة إلى درى ويدري، وأنها لفظ مصطلح والاصطلاح لا مشاحة فيه. الأظهر أنها تشمل الأمرين، لأن هناك دراية السند وهناك دراية للمتن. ودراية السند بتصحيحه ومعرفة رجاله، ودراية المتن بالفقه فيه. وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء وتميز فيها الأئمة وأهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل. فأهل
المطلب ويمكن أن نقول إذا ذكرت رواية ودراية يعني اثنان معا، أقول رواية يبقى الأغلب أنها متعلقة بالأسانيد، والدراية الأغلب أنها متعلقة بماذا؟ بالمتن. نعم.
قال وتميز فيها الأئمة وأهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل. فأهل المرتبة الأولى الرواة، هؤلاء قد لا يكونون عندهم فقه، وقد لا يكون عندهم علم، وإنما هم نقلة وقد أدوا ما سمعوا. ونسأل الله جل وعلا لهم نظرة في وجوههم ودخولهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدراية فهذه تشمل دراية الأحاديث المروية صحة وضعفة، ومنزلة الرجال وطبقات الرجال، وكلام أئمة أهل الجرح والتعديل، وما يتصل بذلك من المباحث، ودراية المتن بمعرفة فقه واختلاف العلماء في ذلك. الموضوع الثاني وهو موضوع رجال الحديث، وهو جزء من الدراية التي ذكرنا، دراية الرواة أو دراية الحديث، وتشمل دراية الرواة ودراية الإسناد من حيث الاتصال وعدمه، ودراية الحديث من حيث الصحة والضعف. أما الرجال فعلم الحديث في معرفة الرجال علم طويل وصعب، وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث، وقليل منهم من يحسن ذلك، لأن المسألة
لأنه يحتاج اطلاع على أولا حال الراوي من جهة العدالة والضبط، ثم حال مروياته من جهة الحفظ والوهم وغير ذلك، له أوهام، هل خالف الثقات. فكان أمرا صعبا، صعبا أن تعرف هذا الراوي هل هو من العدول، من الضابطين، هل روى هذا بالإسناد المتصل أم لا، طيب هل له مخالفات للثقات وشذ عن رواية الثقات أم حديثه يوافق حديث الثقات، طيب هل اختلط على هذا الراوي. فنفصل بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الاختلاط ومرحلة ما بعد الاختلاط. يعني مسألة كانت فيها من العناء ما فيها اللي هو العلم بالرجال، ولهذا كان يختص بذلك الأفذاذ من العلماء والنقاد من العلماء. نعم.
قال وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث، وقليل منهم من يحسن ذلك، لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب الجرح والتعديل كالكمال وتهذيبه والتاريخ الكبير والجرح والتعديل والضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وطبقات الحفاظ إلى آخره، وليس تحصيل هذه الكتب كافيا في أن يكون طالب العلم عارفا بالرجال وعلم الرجال. وعلم الرجال مهم، لكن لا يمكن لكل أحد أن يبرز فيه، لذلك هناك قدر يحتاجه طالب العلم في معرفة الرجال، وهو أن يعلم مشاهير علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات، وهذه ييسرها له مثل كتاب طبقات.
يعلم مشاهير علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات. نعم. وهذه ييسرها لك مثل كتاب طبقات الحفاظ. شوفوا يا إخواني، الآن صار علم الرجال يعتمد عليه على الإحاطة بكتب الرجال وكيف التعامل معه. ويمكن أن نقول بأن علم هؤلاء الرجال يرجع إلى أقسام. الأول قسم متفق على عدالته وضبطه وثقته، هذا أيضا ليس بمشكل. أنت ما تعاني في معرفة حد أحمد أو مالك أو الشافعي أو الأوزاعي أو الليث أو هؤلاء. طيب، وقسم أيضا متفق على ضعفه وسوء حفظه وغير ذلك، وهذا أيضا لا تجد فيه عناء. إنما العناء في القسم الثالث، وهو القسم الذي اختلف فيه العلماء، فتلك أحكام عند بعضهم تقتضي أن يكون حديثه ضعيفا أو حسنا، وتلك أحكام أخرى تقتضي أن يكون حديثه صحيحا. فبمقتضى هذا الكلام يرد الحديث، ومقتضى هذا الكلام يقبل الحديث. كيف أنت تنظر في هذا اللي هو بقى محل الاجتهاد، وهذا الذي سيبقى إلى آخر الزمان الاجتهاد به؟ ولهذا لو قلنا علم الحديث هل يغلق باب الاجتهاد فيه؟ نقول أما ما يتعلق بالمتفق عليه قبولا أو ردا ده محتاج تلقي، تمام تمام. إنما القسم الذي فيه اختلاف العلماء هذا سيبقى في الاجتهاد إلى آخر الزمان. مثل مسائل العلم، الإجماع ليس يحتاج إلى اجتهاد، معرفة الإجماع في أي مسألة مسائل العلم. إنما الإشكالية فين؟ في مسائل الاجتهاد في أي علم. ولهذا باب الاجتهاد في أي علم باق إلى آخر الزمان، لا يقال أغلق باب الاجتهاد، لا. لكن لو قصد القاصد بإغلاق باب الاجتهاد من جهة أن المتأخر إذا أتى بقول لم يأتي بالمتقدم فهو مردود، فنعم، فنحن ورثنا علم الإجماع وعلم الاختلاف عن المتقدمين، بحيث إننا في الإجماع لا يسعنا نخرج عن هذا الإجماع. طب وفي الاجتهاد الاختلاف لا يسعنا نخرج عن هذا الاجتهاد أيضا والاختلاف. فإذا اختلفوا على قولين لا أحدث الثالث، على ثلاثة لا أحدث رابعا. فلو قصد من هذا الباب نعم أغلق، يعني ما في يمكن أن يجتهد هشام في قول مثلا في مسألة خلافية على قولين، هشام ممكن يجتهد ويحدث قولا ثالثا. ولهذا البعض بيقول وسمعت هذه ألا وهو أنه لا بأس أن أخرج قولا من قولين، فهو قول ثالث أنا لم أسبق إلى هذا لكنه لا يخرج عن قولين، بمعنى أننا خرجته من القولين. نقول هو قول ثالث لأنه لا هو الأول ولا هو الثاني، هو ثالث، وبالتالي كيف يكون قولا صوابا؟ لأن القول المعتد به هو القول الذي يحتمل أن يكون صوابا، وإلا ما في فائدة بقى. لو هو قول متروك ضعيف لا يمكن أن يكون صوابا، على ما أكثر الخلاف به؟ لكن كون هذا القول يكون معتدا به ويكون صالحا في الاجتهاد يعني محتمل الصواب، محتمل الإصابة وغيره خطأ. فهل ممكن لو أنا لفقت قولا من قولين يمكن يكون صوابا؟ مستحيل، يبقى الصواب هذا غاب عن مجموع الأم. وعليه فإننا نقول ببساطة جدا، وإذا أنا أعتبر هذه المسائل السهلة، لكن الحقيقة المحكمة والتي سيبقى الإنسان صاحب انضباط في المسائل والاختيارات ولن يكون له قول شاذ، ألا وهي الاطلاع على كلام العلماء والانضباط بالموروث فيها. فالإجماع إجماع والاختلاف اختلاف، الإجماع لا نخرج عنه والاختلاف لا نخرج عنه. أغلق نظرك على هذا. مثل ما أتي أنا الآن، أنا أبحث لك مسألة الخروج ابن الحسين وابن الزبير وكذا، بس فقط لأرد شبهاتك، لكن لا لأكون اعتقادي فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز خروج الحكم. أنا مش محتاج إلى بقى أبحث هل فعلا الإجماع ده ثابت ولا لا، يعني أقصد يقبل ولا لا، طالما أنه ثابت في كتب العلم خلاص. لكن أنا من أجل أن أرد شبهاتك، من أجل أن أعلم الأمة، من أجل أن أنتقل من علم يقين إلى عين يقين، من أجل أن يطمئن القلب، أدرس هذا وأرد هذه الشبهة وهذه الشبهة وهذه الشبهة حتى لا يتأثر الحق بمشبهات المخالفين. يبقى لو أنا عرفت النظر في أي مسألة من المسائل كيف عندي علم الرجال، أنظر إلى الرجال، هذا الرجل اتفقت الأمة على جلالته خلاص انتهى. طب هذا الرجل اتفقت الأمة على كذبه وخلاص. طب هذا الرجل اختلفت الأمة به، يعني مثلا يقول مثلا يختلفون مثلا في سلسلة عم شعبي عن أبيه عن جديه مثلا أو كذا وكذا، طيب هل ده نقبله ولا نقبله؟ فلان الراوي هذا حديثه حسن ولا ضعيف؟ ممكن يقع اختلاف بين أهل العلم في سلاسل أو رواة، هذه ننظر فيها بنظر أهل العلم فلا نخرج. أنا أرجح يا القول هذا يا القول ذاك، إنما ألفق قولا من قولين هذا يكون خلاف القولين. لهذا خذوها قاعدة، لا خلاف يعتد به بعد إجماع معتد به، ولا إجماع يعتد به بعد خلاف معتد به. طالما إجماع معتد به أي إرادة خلاف بعد ذلك مردود. طيب أو خلاف، المسألة اسمها مسألة إجماعية، أي إجماع ستورده بعد خلاف معتد به فهذا لا يعتبر به. إذا كما قلت لكم من قبل، مسائل الدين كلها مجمع عليها، إما بالإجماع الذي لا خلاف فيه، وإما بالخلاف الذي لا أخرج عنه. يبقى لا أحدث أقوالا من عندي وأنسبها إلى أهل العلم. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وهذه يسرها له مثل كتاب طبقات الحفاظ للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، أو مشاهير علماء الأبصار لابن حبان رحمه الله، فيعلم
طبقات الحفاظ طبقات الحفاظ للذهبي رحمة الله. نعم.
فيعلم في كل طبقة المشاهير، لا يعرف مثلا 10,000 راوي، لكن في كل طبقة يعلم المشاهير، فيركز الآن على الصحابة المشهورين الذين رووا الحديث، فأسماؤهم دائما تأتي على الذهن من كثرة ما يسمع، مثل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله، ومثل عائشة.
طبعا ذكر يعني كقول من الأقوال في تحديد أسماء أبي هريرة، أروى الأمة من أبو هريرة، أعلى الأمة روى من أبو هريرة، صح؟ وقد اختلف العلماء في اسمه على 20 قول تقريبا، يعني أروى الأمة فيه خلاف بتعيين اسمه أكثر من أي رجل آخر، لكن ما ضره، فحسبوا أنه أبو هريرة. أبو هريرة بن عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة غيره، ما تفرق، هذا اشتهر بإيه؟ بالكنية أبو هريرة، معروف علم. نعم.
ومثل عائشة ومثل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ومثل جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت والعشر المبشرون رضي الله عنهم، ثم كثير من الصحابة، لكنهم ليسوا كثيرين جدا، ليسوا بالمئات، وإنما قد يبلغ عددهم 30 من المشاهير بالرواية، والبقية تكون رواياتهم أقل. فهؤلاء يعرف طالب العلم من حيث الزمن، يعرف أين كانوا في أي بلد، يعرف تلامذة الصحابي الذين نقلوا عنه الحديث، فستجد مثلا أن الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنهم محصورون، والمشاهير منهم 4 أو 5
في سلسلة إلى أبي هريرة، في سلسلة إلى جابر، في سلسلة إلى وهكذا. ولذا كما قلت لك، يعني التخصص في معرفة السلاسل والأسانيد هذه سهلة إن شاء الله، سهلة لو الإنسان قام بطريقة معينة، ألا وهي نظر إلى السيد التي يدور عليها الكتاب، طيب 2 نظر إلى السلسلة تؤدي إلى أبو هريرة، أبو هريرة له أسانيد تؤدي إليه، أن سيد بن بكر أسانيد تؤدي إليه، وبهذا خلاص عرف الأسانيد، تحتاج إلى جهد ثم بعدك يسهل إيه الأمر. المهم تعرف لها طريق، تعرف الطريق. نعم.
قال: ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر رضي الله عنهما 10 أو 11، فهؤلاء مشهورون وفيه بقية كثيرة رووا، ولكن تجد أن المسألة من حيث علم الجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواة تؤول إليك إلى أنك عرفت شيئا، وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرا في كتب أهل العلم في التفسير وفي شروح الأحاديث إلى آخره. هذا لا يتطلب منك جهدا كبيرا، إنما هي 4 أشهر، وممكن 5 أشهر أو 6 أشهر إلى سنة، وتعرف هذا بتفاصيله من يروي عنه، وهذا من يروي عنه، وإن كان في أي بلد، لأنه مهم أن تعرف انتقال الأسانيد والرواة، متى كان الحديث مدنيا، ثم كيف صار شاميا، ثم كيف صار مصريا، ثم كيف صار كوفيا إلى آخره. هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء وتحليل المسائل والدقة في النقل، وهكذا في التابعين وتبع التابعين، ثم الحفاظ الذين تدور الأحاديث عليهم، فكثير من الأحاديث تدور على هذا، مثلا الزهري وأصحابه، مثلا الشعبي إبراهيم النخعي وأصحابه، مثلا أبو إسحاق السبيعي ومن معه، مثلا الأعمش وأشباه هؤلاء، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك وأصحاب مالك وأشباه هؤلاء، فتجد أنها محصورة. فالمشهورون أو الحفاظ تجد أنهم ليسوا بالكثير. ثم بعد ذلك إذا انتقلت إلى فئة الذين كتبوا وصنفوا، يكون الأمر أسهل عليك لكثرة تداول أسمائهم وأشباه ذلك.
طيب، نكفي القسم الثاني ونصلي العصر إن شاء الله ونكمل بعد العصر.